رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا الى المولد الثاني وهو ما اذا قصد المصلي الانفراد اثناء صلاته بعد ما كان ناويا للجماعه في تمام الصلاه من اول الامر. لقد بقى الكلام في ذلك والمشهور على الجواز، ولكن استشكل فيه صاحب الهدايق قدس الله نفسه، ونسب ذلك الى صاحب المدارك وصاحب الذخيره، ونسب الى الشيخ قدس الله نفسه ايضا في كتاب المبسوط عدم جواز ذلك. الكلام تعالى عليك وانما نسب الى ابي السلام يوم او قبل التشهد بعد تمام الركعتين بعد تمام السجدتين، فينفرد فيتم صلاته منفردا، واخرى في غير ذلك. اما هذه الصوره فلا ينبغي الاشكال في الجواز، وذلك لدلاله النفس الوارده في المقام. اما بالنسبه الى السلام من غير فرق بين العذر وغير العذر، ففي بعض الروايات سأل الإمام عليه السلام عن التسليم قبل الإمام لعذر يكون له حاجة، فأجاز سلام الله عليه التسليم قبل الإمام ويمزي لحاجته، وفي بعض الروايات مطلق من دون تقرير بذلك يسأل الإمام عليه السلام عن التسليم قبل الإمام فقال لا بأس به، فقال عليه السلام لا بأس به. وفي بعضها سئل عن التسليم نسيانا قبل الإمام أيضا أجاب سلام الله عليه بأنه لا بأس به. الحكم يثبت في جميع ذلك بلا تنافين، يعني إذا صح المصلي المأموم وسلم قبل الإمام مزت صلاته، إذا كانت له حاجة فسلم قبل الإمام لا بأس بذلك، إذا لم تكن له حاجة يعني الحاجة ولو عرفية. السؤال عن تطويل الإمام التشهد، يطول الإمام التشهد إن أراد يسلم ويمزي لحاجته، وبعضها مطلق يعمل بالجميع فلا بأس بذلك، يعني التسليم قبل الإمام في جميع هذه الصورات، سورة النسيان وسورة العمد لحاجة أو لغير حاجة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال عليه السلام يسلم من خلفه ويمزي لحاجته إن أحب، فهذا أمر جائز، فيجوز التسليم قبل الإمام لحاجتين ويمزي لحاجته. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أبي المغرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلي خلف إمام فسلم قبل الإمام، هذه الرماية مطلقة لحاجة أو لغير حاجة، قال عليه السلام ليس بذلك بأس. والرماية الثالثة في السهل، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن أبي المغرى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال عليه السلام لا بأس به. في جميع ذلك حكم سلام الله عليه بأنه لا بأس به ولا تنافية بين هذه الروايات، فيثبت الحكم في الجميع. وأما بالنسبة إلى الانفراد قبل التشهد، فمورد هذه الرواية سورة العذر لا على الإطلاق. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيتبل الإمام بالتشهد أو فيطول الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخمف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يثنى؟ قال عليه السلام يتشهد هما وينصرف ويدع الإمام. هذه الصورة أيضا منصوصة، الانفراد قبل التشهد ولكن لحاجة من عروض وجع أو من جهة بول أو غير ذلك من الحوائج، يتشهد وينصرف ويدع الإمام. وجماعة يعني جملة منهم تعدوا من مورد هذه الروايات إلى سائر الموارد، ولعل تفصيل الشيخ قدس الله نفسه بين العذر وغير العذر أنه إذا كان انصرافه لعذرين صحت صلاته وإن كان لغير عذرين بطلت صلاته، لعله من جهة هذه الصيحة صيحة علي بن جعفر، حيث إن مورده خصوص العذر ففي غير مورد العذر لا يجوز، وأما في مورد العذر جائز. فكيفما كان إن قلنا بالجواز فنلتزم به مطلقا، وإن لم نقل بالجواز لا نلتزم به مطلقا، لعدم الفارق بين الأمرين بعدما لم يكن نفس غير هذه الروايات التي ذكرناها. فإذا كان مقتضى القاعدة هو الجواز فلا فرق بين العذر وغير العذر، وإذا كان مقتضى القاعدة عدم الجواز أيضا كذلك، فإن العذر إنما يرفع الحكم التكليفي لا الحكم الوزعي. لا يمكن ترتيب آثار صلاة المنفرد على ما إذا صلى جماعة وانفرد ولو كان هذا لعذرين إن لم تكن القاعدة مقتضية له. التفصيل بين العذر وغير العذر على ما هو صريح عبارة الشيخ في المبسوط على ما هو كيان لا نعرف له وجها، بل الحكم بل يستوي الحكم في مورد العذر وغير مورد العذر الحكم بل واحد الجواز أو عدم الجواز. استدل على عدم الجواز بوجوه، يعني بل أحدها احتمال البطلان في الصلاة من جهة احتمال الشرطية في الجماعة بعد الشروع، إذا شرع في الجماعة يجب عليه إتمام الصلاة جماعة تعين عليه ذلك، فإن مشروعية الصلاة منفردا بعد الشروع في الجماعة لم يدل عليه دليل، والعبادات توقيفية لا بد في صحتها من دليلين. فإذا فرضنا أن الشروع كان جماعتان لا بد من أن يكون الإتمام أيضا جماعتان، إلا في الموارد المنصوصة التي تقدمت جملة منها، عروض حادث للإمام مثلا أو إتمام الحاضر بالمسافر مثلا ونحو ذلك، والمورد الذي ذكرناه الانفراد قبل التشهد أو الانفراد قبل التسليم وغير ذلك يحتاج إلى دليل، فالقاعدة تقتضي البطلان. ولكن يندفع هذا بأن هذا الشك يرجع إلى الشك في شرطية الجماعة بعد الشروع في الصلاة جماعتان، يعني إذا شرعت الصلاة جماعتان يعتبر في صحة هذه الصلاة إتمامها جماعتان، فهذا شرط في صحة الصلاة، فالبطلان يكون من جهة فقدان الشرط. إذا رجع الشك إلى الشك في الشرطية على ما بنينا عليه من أن موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد للبراءة دون قاعدة الاشتغال، يجري هنا أصالة البراءة، دخل في الصلاة مشروعا قاصدا للإتمام، وجوب ذلك عليه وجوب الإتمام عليه جماعتان وجوبا نفسيا أو وجوبا شرطيا لم يدل عليه دليل. فمقتضى القاعدة جواز الانفراد، ولعل هذا هو مراد صاحب الجماهير قدس الله نفسه من التمسك بالأسر في المقام. تمسك قدس الله نفسه بالأسر بأن الأسر يقتضي جواز الانفراد، لا يريد به الجواز التكليفي فقط، ليقال إن هذا لا يستلزم ترتيب آثار صلاة المنفرد على هذه الصلاة. بل لعله بل مذنون كذلك انه يريد بذلك بل رفع الحكم التكليفي والوضعي، يعني نشك في اعتبار الجماعه بقاء في صحه الصلاه، ولم يدل على ذلك دليل، فهو مرفوع بحديث الرفع وغير حديث الرفع، مما دل على نفي الحكم في موارد الجهل. فإن كان منشأ البطلان هو هذا فيندفع بالأصل، وإن كان منشأ البطلان ترك القراءة اختيارا وعمدا باعتبار أن هذا المصلي قد ترك القراءة في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الأولى والثانية، هذا ترك عمدي، والترك العمدي للقراءة موجب للبطلان، فإن حديث لا تعاد لا يشمل الترك العمدي ولو كان هذا متخيلا بأنه يتم صلاته منفرد مع الجماعة. تقدم ذلك في مسألة ما إذا كان صلى شخصان وكان كل منهما معتقدا أنه تم بالآخر، دل النص على بطلان الصلاة وأنهما يعيدان صلاتهما، علل بما ذكرنا بهذا أن منشأ البطلان هو ترك القراءة عمدا، ولكن ذكرنا هنا أن الدليل لا تعاد غير قاصر الشمول للجاهل أيضا. نعم الترك عمدي ولكن مستند إلى جهله، تخيل أنه يتم صلاته جماعة فهو غير مأمور بالقراءة، كان تركه العمدي مستندا إلى اعتقاده أنه غير مأمور بالقراءة، ولا مانع من شمول حديث لا تعاد لهذه الموارد، كما إذا تخيل أن هذه الركعة ركعة ثالثة فترك القراءة عمدا وبعد الركوع التفت أنها كانت الثانية، لا يحكم ببطلان الصلاة بدعوى أن ترك القراءة عمدي وإن كان الترك مستندا إلى الجهل. المقام كذلك، ترك القراءة في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية لكن هذا الترك مستند إلى الجهل، فلا مانع من شمول حديث لا تعاد حينئذ، بل لمثل هذا المورد الذي ترك فيه القراءة، ولكن منشأ ترك القراءة هو اعتقاد أنه غير مأمور بالقراءة، فمن هذه الجهة أيضا لا يمكن الحكم بالبطلان. على أن الدعوى يعني الدليل أخص من المدعى، قد يكون مصلي جماعة ينفرد بعد ذلك من دون أن يكون تاركا للقراءة، كما إذا فرضنا أنه تم بالإمام في الركعتين الأولتين في الصلاة الجهرية، ولكن كان لا يسمع صوت الإمام فقرأ يجوز له القراءة، أو فرضنا أنه تم في الركعة الثالثة فقرأ لأن القراءة غير ساقطة وبعد ذلك أراد الانفراد، لا يستلزم قصد الانفراد أثناء الصلاة ترك القراءة دائما، بل قد يكون وقد لا يكون، فهذه الجهة أيضا لا يمكن الاعتماد عليها. وقد يقال بالبطلان لا على الإطلاق، بل فيما إذا فرضنا أن المأموم رتب آثار الجماعة، فيما إذا كانت الصلاة منفردة كان موجبا للبطلان، ولكن من جهة الجماعة مفهوم، إذا كان مثل هذا الأثر رتبه المصلي على صلاته بعد ذلك لا يجوز له الانفراد، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى ركع قبل الإمام سهوا والتفت أن الإمام بعد لم يركع فيرفع رأسه ثم يتابع الإمام فيركع معه، فتبعا هذا الركوع يكون ركوعا زائدا، يعني الركوع الأول، والركوع الزائد موجب لبطلان الصلاة، فيما إذا كانت الصلاة منفردة من جهة الجماعة الزيادة مغتبرة، فإذا فرضنا أنه انفرد بعد ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة يحكم ببطلان الصلاة لأجل زيادة الركوع، فإن زيادة الركوع مغتبرة في صلاة الجماعة، والمفروض أن هذه لم تبقى على حالها. هذا أيضا لا يمكن الالتزام به، وذلك لإطلاق دليل أن زيادة الركن مغتبرة ولو فرضنا أنه انفرد بعد ذلك. لم يقيد تلك الرواية إذا ركع قبل الإمام يرفع رأسه فيتبع الإمام في ركوعه، إطلاق الرواية شامل لما إذا قصد الانفراد بعد ذلك، يعني هذا حكم لحال يكون فيه المكلف مهتما وقاصدا للجماعة ويصلي خلف الإمام، كل ذلك صادق، يصلي خلف الإمام ومهتم، فقد ركع قبل الإمام وظيفته أنه يرفع رأسه فيركع مع الإمام ثانيا لأجل التبعية. إطلاق هذا الدليل غير قاصر الشمول لما إذا قصد الانفراد بعد ذلك، يعني بل بالانفراد لا ينكشف أنه لم يكن مهتما من الأول، بل كان من الأول مهتما وقاصدا للجماعة، فهذا الوجه أيضا لا يتم. الوجه الرابع أن قصد الانفراد لا يوجب ترتيب آثار المنفرد على هذا الشخص، بعد ذلك لا يمكن أن يرتب آثار المنفرد، فلو فرضنا أنه شك بعد ذلك بين الثلاث والأربع مثلا ليس له أن يبني على الأربع، وذلك للشك في ارتفاع الجماعة بنية الانفراد، نستسلم بقاء الجماعة، كان هذا بل في صلاة الجماعة على الفرض قصد الجماعة واتم بإمام فدخل في الصلاة الجماعة، بعدما قصد الانفراد نشك أن الأمر بيده حدوثا وبقاء، فله أن يرفع اليد عن الجماعة متى شاء، أو أن الجماعة باقية وقصد الانفراد لا يوجب ارتفاع ذلك، نستسلم بقاء الجماعة. والنتيجة ذلك أنه إذا شك بعد ذلك بعد الانفراد، إذا شك بين الثلاث والأربع لابد أن يرجع إلى الإمام، إذ لا شك للمأموم إذا حفظ عليه الإمام، فارتفاع أحكام الجماعة وحدوث أحكام المنفرد هذا مشكوك فيه، نتمسك بالاستصحاب باستصحاب بقاء الجماعة، إذن لا يمكن الحكم بالانفراد لأنه انفرد في صلاته ويرتب أحكام المنفرد على صلاته. هذا الوجه أيضا لا يمكن الالتزام به، والوجه بذلك أولا أن هذا من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نلتزم بذلك، وإطلاق أدلة الشكوك محكمة، من شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع يبني على الأكثر، خرج من ذلك الإمام والمأموم وهذا غير معلوم، يعني ارتفاع كون هذه الثلاث صلات جماعتين لم يثبت فيتمسك بذلك بتلك الأمور. وثانيا لو بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية إنما نلتزم بالجريان فيما إذا كانت القضية المتيقنة والمشكوك فيها متحدة، يعني أن يكون الموضوع باقيا والمقام ليس كذلك جزما، فإن الإتمام والإنفراد أمران قصديان لا أمران واقعيان، يصلي بصلاته أو صلى بصلاته لا يقرأ بلي إذا صلى خلفك إذا من يقتدى به لا يقرأ يكتفي بقراءته، غير ذلك من العناوين المأخوذة في الروايات كل ذلك من العناوين القسرية، وإلا فليس المراد أن يصلي أحد خلف الإمام من غير خلف شخص من غير قصد للإتمام به، يعني من غير عنوان المتابعة. الإمامة والمأمومية بمعنى التابعية والمسموعية، هذا أمر قصدي. إنما كانت أحكام الجماعة جارية فيما إذا كان المصلي خلفه قاصدا للتبعية، فكان هذا مأموما ومن يصلي بل أمامه إماما. وإذا فرضنا أنه رفع اليد عن ذلك، كيف يمكن الحكم ببقاء الجماعة بالاستصحاب تعبدا مع التبدل الموضوع وجدانا؟ هذا غير قاصد للتبعية، بل يركع قبل ركوعه ويسجد قبل سجوده وهكذا. لا يتابعه في أفعاله ولا في أقواله، فكيف يمكن إجراء الاستصحاب هنا؟ إذن الصحيح أن يقال إنه لا مانع من قصد الانفراد أثناء الصلاة بلا فرق بين موارد العذر وغير هذه الموارد. على الإطلاق جائزون، والعمدة هناك الأصل، إذ لم يدل دليل على وجوب إتمام الصلاة الجماعة فيبنى على جواز ذلك. يعني كما أن الجماعة كانت مستحبة ابتداء كذلك مستحبة بقاء، إذ لا دليل يلزمنا على الإتمام جماعة، فالأصل هو الدليل في الجواز. وبعد ما انفرد ينقطع أحكام الجماعة ويجري أحكام صلاة المنفرد على صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن المصلي إذا شرع في الصلاة جماعة جاز له العدول إلى الانفراد في أي موضع شاء، وذلك لعدم الدليل على لزوم إتمام الصلاة جماعة، وأن هذا يعتبر في صحة الصلاة، فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب ذلك، فهو على التخير كما كان من الأول مخيرا بين الصلاة جماعة والصلاة إفرادا، كذلك مخير بقاء، فله أن يتم صلاته إفرادا كما له أن يتم صلاته جماعة. فإذا فرضنا أنه انفرد قبل شروع الإمام في القراءة، كما إذا دخل قام الإمام للركعة الثانية فقام المأموم معه وقصد الانفراد والإمام بعده لم يقرأ، فلا إشكال في عدم سقوط القراءة عن المأموم، لأن سقوط القراءة إنما كان حال كونه مأموما حال الإتمام بإمامين، فيجتزي بقراءته. فإذا فرضنا أن العدول قبل شروع الإمام في القراءة لا شك في لزوم القراءة، فيقرأ ويتم صلاته منفردا. وأما إذا فرضنا أنه عدل إلى الانفراد بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام، قبل ركوع الإمام والمأموم، قبل أن يركع المأموم بركوع الإمام عدل إلى الانفراد، فهل تجب عليه القراءة أو لا تجب؟ ذكر قد نفى الله نفسه أنه لا تجب عليه القراءة وإن كان أحوط، بل ذكر أنه إذا كان العدول أثناء القراءة يجتزئ بما تقدم من قراءة الإمام
ويأتي ببقية القراءة فإن قراءة الإمام مجزية. فبالنسبة إلى ما تقدم من القراءة لا، بل لا يجب عليه الإعادة، وإنما يتم ما بقي من قراءة الإمام بعد انقلابه منفردا وكان أولا مأموما. فالكلام هنا يقع في مولديه، تارة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، وأخرى فيما إذا انفرد أثناء القراءة. أما فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام فقد يقال بأن الإمام قد قرأ حال كونه إماما وحال كون هذا مأموما، فقد سقط التكليف بالقراءة عن الإمام والمأموم، فلا موجب للقراءة ثانيا، فيركع من دون قراءتين. ولكن هذا لا يتم، فإن أدلة الدالة على سقوط قراءة المأموم إنما دل على السقوط فيما إذا كان مأموما، الموضوع إنما هو المأموم ومن يصلي بصلاة غيره، فهذا مأخوذ في موضوع الحكم. فقد ورد في بعض الروايات أن الإمام ضامن للقراءة، وفي بعضها أنه يكل القراءة إلى الإمام، ونحو ذلك من الروايات التي نشير إليها، أو بعنوان الإجزاء يجزيه قراءة الإمام. هذه الروايات كلها واضحة الدلالة على أنه يركع بقراءة الإمام ولا حاجة إلى قراءة نفسه، يعني ليس هذا تخصيصا في دليل وجوب القراءة في الصلاة. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لم تخصص هذه الأدلة الدالة على وجوب فاتحة الكتاب في الصلاة، وإنما اكتفي بقراءة الإمام باعتبار أن هذه الصلاة صلاة واحدة تؤدى جماعة، فقراءة الإمام قراءة لنفسه وقراءة للمأمومين أيضا، تجزيك قراءته، يكل القراءة إلى الإمام، الإمام ضامن للقراءة. هذه الروايات واضحة الدلالة على أن الأمر بالقراءة قبل الركوع الذي هو متوجه إلى جميع المكلفين متوجه إلى هذا الشخص أيضا، ولكن يكتفى بقراءة الإمام، فهو ما دام مأموما له أن يركع من دون قراءتين باعتبار أن قراءة الإمام قراءة له. وأما إذا فرضنا أنه عدل إلى الانفراد، ما هو التخصيص لأدلة لا صلاة إلا فاتحة الكتاب؟ فرضنا أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب، والاستجاء بقراءة الإمام إنما كان موضوعه المأموم ومن يصلي بصلاة غيره، فإذا انتفى هذا العنوان. أي دليل دل على الاستجاء بقراءة الإمام فيما إذا انفرد المصلي وانقلب الموضوع موضوع المأموم انقلب منفردا؟ فلأجل ذلك كان الاحتياط في لزوم القراءة في محله، بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأزهر، فإن الأدلة يعني أدلة السقوط قاصرة الشمول عن هذه الصورة، والإطلاق الدال على وجوب فاتحة الكتاب شامل لهذا المورد. فإذا كان الإطلاق شاملا ولم يكن مقيد في المقام لابد من الأخذ بالإطلاق، فلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولابد من القراءة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن زرعه عن سماعه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام لا يقرأ لأن الإمام زامن للقراءة وليس يزمن الإمام صلاة الذين خلفه إنما يزمن القراءة الزمان إنما هو ثابت لعنوان الإمام إذا كان إمام وهذا مأموم فهو زامن للقراءة يجتزئ هذا بقراءته وأما إذا زال عن هذا العنوان ولم يكن إماما كيف يمكن الاجتزاء بقراءته روى محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن سطوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تجهر فيها أو لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه هذا جعل إلى الإمام يعني الإمام يقرأ فتكون قراءته بدلا عن قراءة المأموم وهذا وظيفة الإمام ولما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سويد عن هشام بن سالم وعن علي بن نعمان عن عبد الله بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام يكله إلى الإمام يعني أمر القراءة قراءته موكولة إلى الإمام قراءة الإمام قراءته رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه عن زرعاء عن سماعاء قال سألته عن الرجل يا أم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول فقط الهمهمه يسمعون الهمهمه فقال عليه السلام إذا سمع صوته فهو يجزيه وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه هذه الصحاف والموثقة بعضها موثقة وغيرها من الروايات دلت على سقوط قراءة المأموم بوصف أنه مأموم فإذا فرضنا أن هذا الوصف تبدل وانفرد هذه الروايات لا تشمل قاصرة الشمول إذن يتمسك بالإطلاقات ولو فرضنا أن التزمنا بذلك وقلنا إن قراءة الإمام مجزية عن المأموم ولو أن المأموم انفرد إنما نلتزم بذلك فيما بعد القراءة وأما إذا كان في الأثناء أي دليل دل على الاجتزاء ببعض قراءة الإمام الإمام زامن للقراءة الظاهر هو مجموع القراءة لا بعض القراءة دليل الإجزاء لو تم إنما يتم في القراءة كلها فلو فرضنا أن الإمام قرأ آية أو آيتين من فاتحة الكتاب وانفرد المصلي زال عنوان المأموم شيء من هذه الروايات لا تدل على الاجتزاء على الاجتزاء ببعض قراءة الإمام إذن الحكم وهو عدم الاجتزاء في الفرض الثاني أزهر من الفرض الأول وفي كلا الفرزين لابد من القراءة لعدم شمول هذه الروايات وإن كان عدم الشمول في إحدى الصورتين وهي ما إذا كان الانفراد أثناء القراءة أزهر ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا أدرك الإمام راكعا ثم عدل ذكر قدس الله نفسه أن الأحنفات عدم العدول مجرد أنه أدرك الإمام راكعا وانعقد الجماعة الأحوات أن لا يعدل إلى الانفراد بل يتم صلاته مع الجماعة أو يعدل بعد ذلك إلى الانفراد هذا صحيح يعني الظاهر هو جواز العدول وإن كان الاحتياط أيضا في محله الاحتياط عدم العدول في أي مكان كان ذكر قدس الروح انه اذا خصوصا اذا كان هاجا من نيته من اول الامر. الظاهر ان في العباره قصورا ويريد خلاف ما يستفاد من العباره، فان العباره انما تعرض لجواز العدول وعدم جواز العدول. الاهبت ترك العدول إذا أدرك الإمام راكعاً ائتم بالإمام راكعاً ثم أدل إلى الانفراد. الأهبت أن لا يعدل يتم صلاته في محله، خصوصاً إذا كان من الأول نيته ذلك ائتم بالإمام راكعاً قاصداً أن يعدل بعد الركوع. قوله قدس الله نفسه خصوصا إذا كان هذا من نيته من الأول، هذا يقتضي أن لا ينوي من الأول، هذا خلاف الاحتياط، لا أنه إذا نوى الأهبت أن لا يعدل، لا أثر للعدول بعدم العدول. إذا كانت هذه النية صحيحة من الأول، يعني لم نعتبر في جواز العدول العدول في الأثناء وجوزنا العدول حتى فيما إذا كان من الأول ناوي المزالد، إذا جوزنا هذا فلا مقتضي لهذا الاحتياط خصوصا. عدل بل أم لم يعدل فيان، وإذا قلنا إن هذه النية غير صحيحة من الأول، يعني شروعه في الصلاة الجماعتان مع نيته العدول في الأثناء من الأول غير صحيح، عدل أم لم يعدل هذه الصلاة غير صحيحة. ولو فرضنا أنه لم يعدل، يعني ركع مع الإمام وبدع له أتم صلاته جماعة، أيضا لا يحكم بالصحة، لأننا قلنا إنه لا دليل على صحة الجماعة في بعض الصلاة إلا فيما ورد الدليل به، وأما في غير ذلك فلم يدل لنا دليل على الجواز. فكان من حق العبارة أن يقول وإن كان الأهبت عدم نية ذلك من الأول، هذا سيئون من أول الصلاة، لا يقصد أنه يعدل بعد الدخول في الركوع. وأما إذا فرضنا أن دخوله في الركوع سيئون ونيته الإتمام صحيحة، لا أصل بعد ذلك للعدول وعدم العدول. العبارة الأولى صحيحة إذا دخل في الصلاة بنية الإتمام إلى آخر الصلاة ثم بدا له في الركوع أن يعدل إلى الانفراد يجوز ذلك، وإن كان الأهبة تركه، هذا صحيح، الأهبة ترك العدول والمزي في الصلاة. وأما إذا كان قاصدا للعدول من الأول أراد أن يركع مع الإمام ثم يعدل إلى الانفراد فصحة هذا من الأول محل إشكال بل من، ولا أثر للعدول أو عدم العدول بعد ذلك، فالعبارة قاصرة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا نوى الانفراد بعد القراءة فأتم صلاته منفردا بعد قراءة الإمام عدل بل إلى الانفراد فأتم صلاته منفردا ثم تم بهذا الإمام في هذه الصلاة بعينها في الركعة التي عدل فيها إلى الانفراد في ركوع هذه الركعة، هل يصح ذلك أن يأتم ثانيا في صلاة أخرى غير هذه الصلاة التي أتمها أو غير جائز؟ ذكر قدس الله نفسه أنه جائز وإن كان الاحتياط خلافه، الاحتياط أن لا يفعل ذلك، يعني في الركعة الواحدة لا يتم بصلاتين، أولا الصلاة الأولى التي كانت مؤتما فيها بهذا الإمام وعدل بنيته إلى الانفراد فأتم صلاته، لكن الإمام تبذل صلاته ولو لأجل القنوت مثلا نفرض، كان في الركعة الثانية الإمام قنت وهذا أتم صلاته، فأدرك الإمام في ركوع هذه الركعة فأتم به في صلاة أخرى غير الصلاة التي صلاها. تارة نبني في هذه المسألة على أن قراءة المأموم غير ساقطة كما اخترناه، وقلنا إن نية الانفراد بعد القراءة تقتضي وجوب القراءة على المصلي ولا يجتزي بقراءة الإمام. تارة هكذا نفرض، و تارة نفرض مثل ما افتى قدس الله نفسه بأن قراءة الإمام مجزية ولا حاجة إلى القراءة ثانيا. أما على التقدير الأول، إذا قلنا بلزوم القراءة على المأموم، فنفرض أن المأموم انفرد بعد القراءة فقرأ هو لنفسه ثم ركع وأتم صلاته، فأدرك الإمام في ركوع هذه الصلاة وأتم به، لا نرى أي وجه للإشكال في صحة هذه الصلاة، حتى يقال إن الأهوة خلافه لا موجب للإحتياط أبدا، أما عدوله فعلى القاعدة جائز. والمفروض أنه أتى بالقراءة ببقية ما يجب عليه في الصلاة، نفرضه صلاة الظهر مثلا أو صلاة المغرب، فأتم هذه الصلاة تامة الأجزاء والشرائط بلا نقيصة. الإتمام في صلاة أخرى بهذا الإمام في هذه الركعة أيضا لا مانع، أي مانع؟ لو فرضنا أنه كان مصليا صلاة المغرب فرادا من الأول إلى الآخر، يجوز الإتمام في هذه الصلاة بصلاة أخرى لا موجب لعدم جواز الإتمام، فهذا الاحتياط لا يظهر وجهه على تقدير صحة ما ذكره قدس سره، يعني على تقدير عدم صحة ما ذكره قدس سره واللزوم القراءة للمأموم حينئذ، يعني أتم صلاته حسب وظيفته من القراءة وما بعدها. فإذا كانت تلك الصلاة محكومة بالصحة، الصلاة الثانية لا مانع من الإتمام فيها بصلاة الإمام بالصلاة الأولى. وتارة نفرض صحة ما ذكره قدس سره من الاكتفاء بقراءة الإمام ولا حاجة إلى القراءة للمأموم، هذا هو محل الإشكال، حينئذ الاحتياط في محله. وذلك فالاحتمال أو الظهور في هذه الروايات أن قراءة الإمام مجزية لركعة واحدة لا لركعتين، كل ركعتين لها قراءة واحدة، فقراءة الإمام تجزي عن الركعة الواحدة لا أنها تجزي عن الركعتين. هذا يحتاج إلى عناية أخرى ولا تستفاد هذه من هذه الروايات. فرضنا أن المأموم لم يقرأ في هذه الركعة وأتم بالإمام، كان مؤتمًا بالإمام في صلاة المغرب مثلا، في الركعة الثانية حينما دخل الإمام في القنوت، هذا انفرد المأموم انفرد ولم يقرأ، لأن قراءة الإمام مجزئة فاكتفى بقراءة الإمام وركعة. بعدما أتم صلاة المغرب شرع في صلاة العشاء، فأتم بهذا الإمام في هذه الركعة في الركوع، أين قراءة الركعة الأولى من صلاة العشاء؟ هل يجتزي في قراءة هذه الركعة بقراءة الإمام؟ فمعناه أن القراءة الواحدة من الإمام تجزي عن قراءة المأموم في ركعتين، هذا لا يستفاد من الروايات، بل مقتضى الروايات أن كل ركعة فيها قراءة، ولكن المأموم لا يقرأ ويكتفي بقراءة الإمام. وفي الفرض الواجب على المأموم على المصلي، الواجب عليه قراءتان، القراءة الأولى اجتزأ فيها بقراءة الإمام، أين القراءة الثانية؟ الاجتزاء في القراءة الثانية في قراءة الإمام يحتاج إلى دليل، وهذا لا يستفاد من الروايات، فالاحتياط في محله، لكن على مبنى من جواز الاكتفاء بقراءة الإمام فيما إذا انفرد قبل الركوع، وأما على ما ذكرنا من وجوب القراءة عليه حينئذ لشمول إطلاقات وجوب القراءة للمقام لا وجه لهذا الاحتياط أصلا، يتم صلاته منفردا، وفي الصلاة الثانية كصلاة العشاء مثلا يأتم بالإمام، فلا إشكال من هذه الجهة.
يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الإتمام أمر قصير، فقد دل الدليل على جواز ذلك بل على استحبابه في جميع الصلوات، فالأدلة قاصرة الشمول، أما إذا نوى الإتمام في بعض الصلاة من أوله أو من آخره فلا يجوز له قصد الانفراد من الأول، أو أنه دخل في الصلاة منفردا ثم بعد ذلك أراد الإتمام وإتمام الصلاة جماعة، كل ذلك لا دليل عليه. وبذلك يظهر أنه إذا عدل عن الإتمام إلى الانفراد وبعد ذلك ندم ليس له أن يرجع إلى الإتمام فيما بقي من الصلاة، فإن النية الأولى قد ارتفعت وانعدمت على الفرد فصار منفردا، والإتمام بعد ذلك بعد الانفراد يحتاج إلى دليل، والأدلة قاصرة الشمول. وكذلك فيما إذا تردد في إتمام الصلاة جماعة وفي إتمامها فرادا أيضا الأمر كذلك، فإن التردد لا يجتمع مع نية الإتمام جزما، فالمتردد عادل عن نية الجماعة وإن لم ينوي الانفراد، إلا أن الانفراد قهري، بمعنى أن القصد قصد الإتمام الذي كان في الصلاة في مجموع الصلاة قد ارتفع بالتردد لا محالة، بعد ذلك الإتمام في بقية الصلاة يحتاج إلى دليل، والأدلة قاصرة الشمول. فمن هنا يظهر أن ما ذكره قدس الله نفسه من جواز ذلك، بل الجواز في الصورة الأولى أيضا فيما إذا نوى الانفراد ثم رجع، ولكن الفصل كان قليلا، قلة الفصل وكثرة الفصل لا دخل لها في المقام، بعدما كان الإتمام أمرا قصديا وقد ارتفع بنية العدول إلى الانفراد أو بالتردد في إتمام الصلاة جماعة، النية الأولى مرتفعة جزما، الرجوع إلى الجماعة يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا شك في العدول لا يدري أنه عدل إلى الانفراد أو أنه باق على قصده، مقتضى الاستصحاب عدم العدول وأن النية السابقة لم ترتفع، والمفروض أنه بالفعل عازم على الجماعة، فبالاستصحاب يحرز بقاء الجماعة ويترتب على ذلك أثرها أي أثر الجماعة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن قصد القربة في الجماعة غير معتبر،
ذات السلام عبادیتون ولابد فیها من قصد القربه و اما خصوصیت الجماعه الاتیان بها جماعتن و المتابعه هازا غیر عبادی لم یدل دلیل على عبادیته اذن لا بأسه بأن یقصد الامام الجماعت الامامت بداع آخر غیر داع قربی ولو کانه والجاه مثلا لأن هازا تشخص و نوع تمیز بین الناس انه اختیر للامامت مثلا فیسلی جماعتا لتحصیل هذا العنوان عنوان الجاه بین الناس او غیر ذالک من الامور و کذالک بالنسبت الى الماموم لا يعتبر في الماموم ان يسلی جماعتا بقصد القربه بل يمكن ان يكون لامر آخر مثلا انه مبتلا بالوسواس مثلا اذا اراد ان يسلی افرادا يصعب عليه القراءه فيأثم لسهولة الأمر أو لغير ذلك من الدواعي غير داعي القربة جميع ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس به والظاهر أن ما ذكرهم قدس سره والمشهور والمعروف بين الأصحاب إذ لم ينقل أن أحد منهم في ذكر الجماعة وأحكام الجماعة وشرائط الجماعة التعرض لاعتبار قصد القربة في الجماعة وهذا بالنسبة إلى الإمام ظاهر فإنا ذكرنا أنه لا يعتبر في الإمام قصد الإمامة بل لو فرضنا أنه كان قاصدا للإتيان بالصلاة فرادا وأتم به غيره صحت هذه الصلاة جماعة لا يعتبر قصد الجماعة في الإمام قصد انه امام ويسلي جماعتان نعم في مثل صلاة الجمعة او مثل صلاة العيدين فيما اذا كان واجبا يعتبر فيهما الجماعة فقصد الامامة هنا لازم فيكون حال الامام في تلك الصلاتين اي صلاة العيد وصلاة الجمعة حال الماموم واما الماموم فيعتبر فيه قصد الاتمام كما تقدم لا تكون الصلاة جماعة إلا مع القصد وإلا فليس المراد من الإتيان بالصلاة جماعة الاجتماع في مكان واحد وكل منهم يصلي بصلاته بل المأموم يصلي بصلاة الإمام فهل مثل ذلك يعتبر قصد القربة أو لا الظاهر عدم الاعتبار كما ذكره قدس الله نفسه فإن الجماعة خصوصية من خصوصيات الصلاة كالإتيان بالصلاة في المسجد وإن كان هذا أمرا راجحا الإتيان بالصلاة في المسجد راجح كما أن الإتيان بالصلاة جماعة راجح إلا أن هذه الخصوصية لم يدل دليل على اعتبار قصد القربة فيها فلو فرضنا أنه صلى في المسجد لا بداعي القربة بل بداعي أن المسجد أبرد من غير المسجد فاختار المكان البارد لأجل الصلاة من دون أن يكون قاصدا للقربة وأن الصلاة في المسجد مأمور بها هذه الخصوصية لم يدل دليل على اعتبار خصوصية القربة في هذه الخصوصية مقتضى إطلاقات أدلة الجماعة الأمر بالصلاة جماعة مقتضى الإطلاقات عدم اعتبار هذه الخصوصية وقد ذكرنا في بحث التعبدي والتوسلي أن كل واجب أو مستحب إذا شككنا في دخل قصد القربة في متعلقه في متعلق الأمر يتمسك بالإطلاق ولا مانع من التمسك بالإطلاق إذن هذه المطلقات التي دلت على استحباب إيقاع الصلاة جماعة هذه المطلقات تدلنا على عدم اعتبار قصد القربة ولكن كل ذلك في غير الرياض وأما إذا كانت هذه الخصوصية أتي بها رياء تقدم في بحث الرياء أنه مبتل للعمل بلا فرق بين أن يكون في ذات العمل أو في أجزاء العمل أو في شرائطه أو في خصوصية من خصوصياته. فلو فرضنا أنه يصلي في المسجد رياءً ليظهر للناس أنه خير وملتزم بالمستحبات مثلا، أو يصلي جماعة كذلك إماما أو مأموما، بما أنه أدخل في عمله رضا الناس فلا يقبل هذا العمل، وهو خير شريك على ما في بعض الروايات من عمل له ولغيره جعله لغيره. فمراده قدس الله نفسه من هذا الكلام أنه لا يعتبر فيه قصد القربة، حاله حال سائر المستحبات أو الواجبات غير القربية. وأما إذا فرضنا أنه أدخل في الرياء فتبطل أصل الصلاة، لأن أصل الصلاة قربية، فإذا دخل فيه رضا الناس ولو في خصوصية من خصوصياته كإطالة الركوع إطالة السجود وغير ذلك من الخصوصيات يحكم ببطلان العمل. إذن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولا يريد بذلك الرياء بل غير الرياء من الخصوصيات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حد إدراك الإمام في الجماعة. لا شك في أنه لا يعتبر في الجماعة إدراك الإمام من الأول، من أول الصلاة لا يعتبر أن يكبر حينما كبر الإمام أو بعده بلا فصلين، بل يجوز له أن يأتم بالإمام قبل الركوع إذا أدرك تكبير الركوع بلا خلاف ولا إشكال، وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. فيجتزأ بهذا التكبير عن تكبيرة الإحرام وعن تكبير الركوع، لا يحتاج إلى التكبير الثاني عنده، بل يكبر تكبيرة واحدة فيركع مع الإمام، هذا مما لا خلاف فيه ولا إشكال. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام قبل الركوع ولم يدرك تكبيرة الركوع أي تكبيرة الإمام للركوع، فالمشهور والمعروف جواز ذلك أيضا، أنه إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. أيضا تصح الجماعة وتسقط عنه القراءة يجتزي بقراءة الإمام، هذا هو المعروف والمشهور، ونسب إلى الشيخ المفيد وإلى الشيخ الصدوق وإلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب النهاية عدم جواز ذلك، وأنه لابد من إدراك الإمام راكعا قبل الركوع حال تكبيرة الإحرام، وأما إذا ركع الإمام فلا يصح الاهتمام به في هذه الركعة. ولكن الشيخ الطوسي على ما قيل أنه عدل عن ذلك في كتاب الخلاف ودع الإجماع على جواز ذلك، أن إدراك الإمام راكعا يكفي في تحقق الجماعة ولا حاجة إلى إدراكه قبل الركوع حال تكبيرة الإحرام. فهو قدس سره الذي ذهب إلى هذا القول في النهاية قد ادعى الإجماع على خلافه في كتاب الخلاف، ونسب دعوى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف إلى غير الشيخ الطوسي قدس الله نفسه. فكيف كان فلا شك في أن هذا القول هو القول المشهور المعروف، فإن كان هنا قائل بالخلاف فهو شاذ بلا إشكال. كيف كان المتبع الروايات الواردة في المقام، دلت عدة من الروايات وهي مستفيزة بل احتمل أنها متواترة، دلت على جواز ذلك، أنه إذا أدرك الإمام راكعا يكبر ويلحق بالإمام وقد تمت صلاته وجماعته. هذه هي روايات كثيرة. وبشر قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام أنه سئل عن الرجل يدخل المسجد بعد هذا باب نور محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النزر بن سعيد عن شام بن سالم عن سليمان بن خالد والنواية سيئة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. الرواية صحيحة السند وبحث بالدلالة فإذا صريحة الدلالة في أن المأموم إذا كبر بعد ركوع الإمام وهو مقيم صلبه ثم ركع وأدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه فقد أدرك الركعة. أيضا روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه هذه الرواية التي رواها الشيخ رواه الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي والطريق سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت قبل أن وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. أيضا الشيخ الكليني قدس الله نفسه روى هذه الرواية بسند صحيح عن الحلبي وروى الشيخ قدس سره بإسناده عن أبي صابع يعني الصدوق قدس الله نفسه روى بإسناده عن أبي صامة والسند صحيح يعني زيد بن الشهاب أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل انتهى في الإمام وهو راكع قال عليه السلام إذا كبر وأقام ثم ركع فقد أدرك، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن إدراك الإمام راكعا قبل أن يرفع رأسه يجزي في إدراك الركعة ويتم صلاته مع الإمام. ويؤكد هذا ما دل على أن المأموم على أن الإنسان إذا دخل المسجد ورأى الإمام راكعا وخاف أنه إن لحق الجماعة يعني لحق الصفوف رفع الإمام رأسه قال سلام الله عليه أنه يكبر ويركع في مكانه ثم على اختلاف الروايات بعد ذلك يمشي أو أنه يسجد مع الإمام بعد السجود إذا قام الإمام يمشي حتى يلحق بالصفوف أو إذا فرضنا أن الإمام في الركعة الثانية وجلس والقوم جلسوا هذا يقوم ويمشي. عدة من الروايات وردت في هذا الباب أقد لها صاحب المسائل قدس الله نفسه بابا الروايات كثيرة دل على أن المأموم إذا دخل المسجد يعني أن قاصد الإتمام إذا دخل المسجد وخاف أنه إن لحق الصفوف رفع الإمام رأسه يركع وهو في مكانه وبعد ذلك يلحق بالجماعة. هذه الروايات أيضا متعددة وواضحة الدلالة فعله يعني صريحة الدلالة على جواز الاكتفاء بإدراك الإمام راكعا. وأيضا يؤكد هذا ما ورد بسند صحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال أول صلاة أحدكم الركوع، الركوع هو أول الصلاة. هذه الصيحة أيضا تدلنا على أن إدراك الإمام في الركوع يجزي فإنه أول الصلاة فقد تم من أول الصلاة. ذكرنا سابقا أن الصلاة متقدمة بأمور الطهور والركوع والسجود فالتفاجا أوله الطهور شرط أوله الركوع. هذه الصيحة أيضا تؤكد ذلك. هذا المزمون رواه الشيخ قدس الله نفسه في الأمالي ولكن الطريق ضعيف عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال اول صلاه احدكم الركوع فكيف ما كان فالروايات الداله على ذلك متكاثره ويؤيد ذلك ما دل على استحباب اطاله الامام ركوعه اذا سمع صوت النعال وأن هناك أحدا يريد الإتمام فيطيل ركوعه ويأتي بالذكر بل مكررا يعني مثل ما ذكره أولا ولكن هذه الرواية ضعيفة السند رواها عمرو بن شمر عن جابر وهذا على ما ذكره النجاشي ضعيف جدا زاد في احاديث جابر بن الجعفي زاد مثلا مقدارا او كثيرا فهذه الروايه ضعيفه ومؤيده فكيف ما كان فالروايات كثيره بمرتبه ادعي فيها التواتر ولا اشكال في استفاضتها وشهرتها والاطمئنان بصدورها ولو اجمالا من المعصوم سلام الله عليه وبإزاء ذلك التي استند إليها الشيخ قدس الله نفسه الروايتان رواية رواها محمد بن مسلم غاية الأمر أنه رويت هذه الرواية عن محمد بن مسلم بعدة طرق الطرق وإن كسرت يعني ثلاثة طرق وإن كسرت عن محمد بن مسلم إلا أنها تنتهي إلى محمد بن مسلم فالراوي هو فقط وإن كان الراوي عن محمد بن مسلم متعددا هذه الرواية يستظهر منها عدم جواز ذلك لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة ومفهوم ذلك أنه إذا لم يدرك الإمام حال التكبيرة لم يدرك الصلاة فلا بد من اعتبار إدراك الإمام في التكبيرة قبل الركوع إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة بحسب المفهوم يدل على عدم الإدراك إذا لم يدرك حال التكبيرة وإن أدركه حال الركوع أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بل قال لي إذا لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة فالدخول مشروط بإدراك الإمام حال التكبيرة قبل الركوع وإذا لم تدرك ذلك قبل أن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام الركوع الذي لم تشهد تكبيره مع الإمام لا تدخل في هذه السنة لا تعتد بهذه الركعة روى الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن إسماعيل عن الفجر مشازان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله عليه السلام إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة هذه الروايات الأربع كلها عن محمد بن مسلم ولكن باختلاف الرواة جميل بن دراج علاء وغيره روى عن أنه سمع الإمام عليه السلام النهي عن الدخول في الصلاة قبل إدراك الإمام في التكبيرة قبل الركوع أو أنه لم يدرك الصلاة هذه الروايات في نفسها لا بأس بها بحسب السند سها وبحسب الدلالة أيضا دلالتها ظاهرة إلا أنها لا تخرج عن حد الظهور إلى الصراحة الروايات المتقدمه كانت صريحه في جواز الاتمام، وهذه الروايات غير صريحه في عدم الجواز. نهي عن الدخول او عن عدم الاعتداد او عن عدم ادراك الصلاه، انه لم تدرك الصلاه. مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات وتلك الروايات ان تحمل هذه الروايات على المرجوعيه، وان هذا مرجوح لا يدخل مع الامام في ركوع لم يدرك تكبيره هذا الركوع، بل يصبر الى الركعه الثانيه. فاذا فرضنا انه ليس ركوع بعد ذلك كما لو فرضنا الركعه اخيره، فليصبر الى التشهد ويدخل مع الامام في التشهد فيدرك فضل الجماعه، وهذه الركعه لا يعتد بها. صراحه تلك الروايات في جواز ذلك يقتضي حمل هذه الروايات على عدم الاعتداد وعدم الدخول معهم في الصلاه، لا انه اذا دخل في الركوع تكون الصلاه باطله، مثلا الجماعه باطله، الركوع الصلاه باطله باعتبار تركه القراءه، قراءه فاتحه الكتاب. ليست هذه الروايات صريحه في ذلك. فمقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهه، ولو اغمزنا عن ذلك وفرضنا انها معارضه لتلك الروايه فهذا خبر واحد، وإن كان محمد بن مسلم جليلا خبر واحد وهو محمد بن مسلم، والكسرة بعد محمد بن مسلم، الراوي هو محمد بن مسلم، لا يرفع اليد عن الروايات المشهورة المتزافرة، بل الدعية في التواتر، والتواتر الإجمالي لا بعد فيه، لا يبعد دعوة التواتر الإجمالي. لا يمكن رفع اليد عن هذه الروايات برواية محمد بن مسلم، فإنها شاذة نادرة، رواها محمد بن مسلم وبقية الروايات مشهورة، فيؤخذ بما هو المشهور بين الأصحاب الذي يتيقن الصدور، فيحمل هذا على وجه من الوجوه لا محالة، يعني يرد علم هذه الروايات إلى أهلها. فروايات محمد بن مسلم لا يمكن أن يعارض بها تلك الروايات المشهورة. يبقى الكلام في رواية أخرى رواها الحلبي أيضا استدل بها على ذلك على عدم الجواز.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا تم بإمام في صلاة لا يجوز الإتمام به فيها كصلاة النافلة مثلا، فتخيل أن الإمام يصلي صلاة الفريضة، صلاة الفجر، وهو كان يصلي نافلة الفجر فأتم به في هذه الصلاة، ثم انكشف الحال إما أثناء الصلاة أو بعد الفراغ من الصلاة. بله نه آبی نیست نفذم گیرم. ذکر قدس الله نفسه انه اذا اخل بوظیفه المنفرد حکم بفساد صلاته، و اما اذا لم يخل بذلك بل اتى بما هو وظیفه المنفرد فالصلاه صحیحه. غایه الامر ان الجماعه غیر متحققه.
قد يفرض أن هذا المصلي والمهتم أخل بما يوجب فساد الصلاة فيما إذا كانت الصلاة منفردة بلا بل في حالتي الأمد وغير الأمد كزيادة الركن مثلا ركع قبل الإمام فرفع رأسه ثم ركع مع الإمام متابعا له. في هذه الصورة لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة فإن الجماعة غير متحققة وهذه الصلاة بحسب الواقع صلاة فرادة وهو تخيل أنها صلاة جماعة والدليل إنما دل على الاغتفار في صلاة الجماعة وليست هذه بصلاة جماعة فتبطل الصلاة بزيادة الركوع وبزيادة الركن وإن لم يكن عمديا. وكذلك فيما إذا فرضنا أنه شك بين الواحدة والثنتين مثلا فرجع إلى الإمام فانكشف بعد ذلك أن الصلاة كانت نافلة وأن الجماعة غير متحققة أيضا يحكم ببطلان الصلاة فإن هذا الشك مبطل إلا في صلاة الجماعة فيرجع المأموم إلى الإمام وهذه الصلاة لم تكن بصلاة جماعة. وقد يفرز أن الإخلال بوظيفة المنفرد أخلى ولكن الإخلال يختص بحال العمد دون حال السهو والجهل كالقراءة مثلا فرزنا أنه تم بهذا الشخص فلم يقرأ فركع معه وبعد ذلك انكشف أن الصلاة لم تكن جماعة فهل يحكم ببطلان الصلاة حينئذ أو لا يحكم بذلك مبني على المسألة السابقة وقد تكلمنا فيها وقلنا إن حديث لا تعاد غير قاصر الشمول لمثل هذا الفرد فيما إذا كان ترك القراءة عمدا ولكن معتقدا عدم الأمر به وإن كان عمديا ليس بسهوي ولكن منشأ هذا العمد الغفلة أو الجهل أو أمر آخر تخيل أن الوظيفة هو ترك القراءة في هذه الصلاة وقد كان معذورا في اعتقاده هذا حديث لا تعاد غير قاصر الشمول لمثل هذا الفرد إذن يحكم بصحة صلاته بلا فرق بينما إذا كان انكشاف الخلاف أثناء الصلاة كما أنه علم بالحال حال السجود مثلا أو حال الركوع أو علم بالحال بعد الفراغ من الصلاة على كلا التقديرين ترك فاتحة الكتاب فيما إذا لم يكن عن علم وعمد غير موجب لبطلان الصلاة فيحكم بصحة هذه الصلاة. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم إدراك الإمام راكعا وقد ذكرنا أن المعروف والمشهور بينهم هو جواز الإتمام في هذه الصورة وأنه يحسب له ركعته وقد دلت على ذلك روايات كثيرة متزافرة بل لا يبعد دعوة التواتر الإجمالي ولكن مع ذلك نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وكذلك إلى الشيخ المفيد قدس سره أنه يعتبر في إدراك الركعة إدراك تكبيرة الركوع وأن يدرك الإمام حال تكبيرة الركوع أو قبل ذلك وإلا لم تحسب له ركعة. وقلنا إن الشيخ عدل عن هذا على ما نسب إليه في كتاب الخلاف ودع الإجماع على الصحة وأن إدراك الإمام راكعا يجزي فيحتسب هذا ركعة في حقه فكيفما كان الروايات صريحة الدلالة وفيها صحة بل ذكرنا أنها متزافرة أو متواترة ولو إجمالا وبإزاء هذه الروايات رواية محمد بن مسلم التي نقلت بعدة طرق ولكنها تنتهي إلى محمد بن مسلم قلنا إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة ولكن بحسب الدلالة قاصرة فإن غاية ما يستفاد من هذه الروايات النهي عن الدخول في هذه الصلاة. فهذا يحمل على الكراهة، وأن الأفزل إدراك الإمام راكعان، فإذا إدراك الإمام قائما قبل الركوع ولو حال تكبيرة الإحرام، فإذا أدركه راكعان لا يدخل معه ويصبر إلى الركعة إلى الركعة التي بعد هذه الركعة، ولو فرضنا أنها كانت هي الركعة الأخيرة يلحق بالإمام حال التشهد ويعطى ثواب الجماعة بعد ذلك يقوم فيصلي الصلاة. فهذه الروايات غير دالة على عدم جواز الإتمام حال الركوع، وأن هذه الركعة لا تحسب لها ركعة. انتهى كلامنا إلى صحيحة الحلبي. استدل أيضا على هذا القول وهو لزوم إدراك الإمام قائما بصحيحة الحلبي التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ورواه الكليني قدس الله نفسه، ورواه الشيخ قدس سره بسندين، بسنده إلى محمد بن يعقوب وبسند آخر. هذه الصحيحة استدل بها على عدم جواز ذلك، وأنه لا بد من إدراك الإمام قائما قبل الركوع، وإذا أدركه حال الركوع لا يحسب له ركعة. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أدركته بعدما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر. الإدراك حال الركوع لا يجزي، لا يكون هذا من صلاة الجمعة، بل تكون صلاة الظهر بمنزلة الظهر. وروى الشيخ الكليني قدس الله نفسه إسناده عن الحلبي قال: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، وإن أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع. أيضا رواه الشيخ قدس سره بسنده إلى محمد بن يعقوب وبسند آخر. الرواية من جهة السند لا إشكال فيها أصلا. حمل صاحب المسائل قدس الله نفسه قوله عليه السلام: وإن أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع، أي بعدما فرغ من الركوع، لا بعدما ركع، يعني بعدما تحقق الركوع. وكذلك حمل الرماية على هذا المحقق الهمداني قدس الله نفسه، ودعا أن الرماية غير ظاهرة بما ذكروا. يمكن أن يراد بقوله عليه السلام: وإن أدركته بعدما ركع، أي بعدما فرغ من الركوع، لا بعدما شرع في الركوع ودخل في الركوع. وكذلك حمل قوله عليه السلام: إن أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة، أي قبل أن يفرغ الركعة من الركعة الأخيرة، لا قبل تحقق الركعة الأخيرة. وهذا الهم بعيد جدا، لا يحتمل بحسب الفهم العرفي، لأن جملة ركعة معلوم فعل ماض، يعني بعد ما تحقق الركوع، أو قوله عليه السلام: إذا أدركت الإمام قبل أن يركع، أي قبل أن يشرع في الركوع، على ما ذكرنا من أن الفعل المزارع بمعنى الشروع والتلبس، أي قبل أن يتلبس بالركوع. فحمل هذا على ما قبل الفراغ وحمل ذلك على ما بعد الفراغ خلاف الظاهر جدا، بل يمكن أن يكون خلاف سريع الرواية. فهذا الحمل لا وجه له، والذي ينبغي أن يقال إن هذه الصحيحة أجنبية عن محل الكلام بالكلية، فإن محل الكلام إنما هو في إدراك الجماعة، وأن الجماعة هل تدرك اذا ادرك المأموم الامام وهو راكع او يعتبر ان يدركه قبل الركوع حال القيام حال تكبيرة الاحرام. هذا هو محل كلامنا ادراك الجماعة. وهذه السيئة وردت في ادراك الجمعة لا في ادراك الجماعة. يعتبر في ادراك الجمعة ان يدرك ركعة واحدة ان يدرك الامام ركعة واحدة قبل الركوع ولو حال تكبيرة الركوع. وإلا لا تحسب له جمعة لا أنه لا تحسب له جماعة. الجمعة لا تتحقق. فإذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام إلا بعد الركوع يجوز أن يأتم بالإمام ولكن يصلي أربعا لا أنه يصلي ركعتين. هذه ركعة ويلحق بها ركعة أخرى. إذا فرضنا أنه أدرك الإمام في الركعة الأخيرة قبل الركوع فيحسب له ركعة وبعد تسليم الإمام يضيف إليها ركعة أخرى فتكون صلاة جمعة ركعتان. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام إلا بعدما ركع فلم يدرك من القيام شيء لا تحسب هذا جمعة بل هي بمنزلة الظهر يعني يصلي أربع ركعات ولا مانع من الإتمام بهذا الإمام يأتم به فتكون هذه ركعة ثم يصلي ثلاث ركعات بعد ذلك. فالرماية بالكل بالكلية أجنبية عن محل الكلام. الرماية واردة في درك الجمعة وعدم درك الجمعة ومحل كلامنا درك الجماعة وعدم دركها بين أحدهما من الآخر. صحيحة الحلبي إذا لم تكن مخالفا للإجماع يؤخذ بها في موردها فلا يحسب هذا جمعة بل يصلي صلاة الظهر هذه ركعة فيلحق بها ثلاث ركعات أخرى غير هذه الركعة. إذن ما ذكره قدس الله نفسه وما ذكره المشهور من جواز الإتمام والإمام حال الركوع مما لا ينبغي الإشكال فيه. يبقى الكلام في أن هذا الحكم هل هو مطلق حتى لمن لم يأتم بالإمام عالما عامدا جالس في المسجد يتكلم أو يتفكر أو يذكر الله سبحانه والإمام شرع في الصلاة فهل يجوز له أن يؤخر إلى أن يركع الإمام فيأتم به أو هذا حكم من لم يدرك الإمام إلا راكع؟ وأما التأخير الاختياري فهذه الرمايات لا تشمل هذه الصورة صورة التأخير الاختياري ولا دليل لنا على جواز الإتمام في هذه الحالة. قلنا إن المستفاد من الروايات جواز الإتمام في مجموع الصلاة الإتمام حال الركوع وسقوط القراءة حينئذ يحتاج إلى دليل. قراءة الإمام تحسب قراءة للمأموم فيما إذا صح الاقتناء وصحة الجماعة ولا دليل على صحة الجماعة حينئذ. فإن الروايات الواردة في المقام كلها وردت في هذه الصورة يعني بهذا القيد أنه أدرك الإمام وهو راكع ينتهي إلى الإمام وهو راكع وغير ذلك من العناوين. فالتعدي عن مورد الروايات إلى فرض التأخير الاختياري يحتاج إلى ذلك ولكن يمكن أن يقال إن قوله عليه السلام ينتهي إلى الإمام وهو راكع أو أدرك الإمام وهو راكع يشمل ما إذا كان التأخير خارج المسجد. فرضنا أنه جالس في الصحن الشريف مثلا والجماعة منعقدة في أحد المساجد القريبة من الصحن أو في الحرم الشريف وهو جالس في الصحن يتكلم أو مشغول بأمر آخر عالما بأن الإمام شرع في الصلاة يصح أن يقال إنه انتهى إلى المسجد إلى الإمام وهو راكع أو أدرك الإمام وهو راكع. هذه الروايات تشمل التأخير الاختياري في خارج المسجد وفي غير مورد صلاة الإمام في مكان آخر يؤخر متعمدا، فإذا وصل إلى الصلاة يصل والإمام راكعون. لا مانع من سمون الروايات لهذه الصورة، ولا نحتمل الفرق بين التأخير الاختياري في خارج محل الصلاة وفي داخل محل الصلاة. فيعلم من ذلك أن الإبرة بإدراك الإمام راكعا سواء كان من جهة التأخير العمدي أم كان لعذر آخر غير التأخير العمدي. إذن الحكم كما ذكر مقدس الله نفسه، كما تصح الجماعة مع إدراك الإمام راكعا تصح الجماعة فيما إذا انتهى إلى الإمام وهو راكع أو وصل إلى المسجد والإمام كبر، ولكنه أخر إلى أن ركع الإمام فتم به بعد ذلك. الظاهر أن الحكم لا يفرق به بين الصورتين، والحمد لله والسلام عليكم.
يا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن من أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة، وقلنا إن هذا هو الصحيح على ما دلت عليه الروايات المعتبرة والروايات المروية عن محمد بن مسلم تحمل على الكراهة والمرجوهية، وأن لا يأتم الإنسان والإمام راكعون بل يأتم قبل ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الركوع وحده، ولا حاجة إلى إدراك ذكر الإمام. فلو فرضنا أن الإمام فرغ من الذكر ولكنه بعد لم يرفع رأسه فكبر المأموم ولحق بالإمام حالة الركوع، أيضا أدرك الركعة وتحتسب له ركعتان. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه والمشهور بين الفقهاء، ذكروا أن إدراك الركعة إنما يكون بإدراك الإمام راكعا ولا حاجة إلى إدراك ذكره، ولكن نسب إلى العلامة قدس الله نفسه أنه اعتبر إدراك الإمام ذاكرا يدرك الإمام ولو بتسبيحة واحدة، فهذا معتبر. فإن لم يدرك الإمام حال التسبيحة لم يدرك ركعتان ولو فرضنا أنه أدرك الركوع. لا دليل على ذلك إلا ما روي من كتاب الاحتجاج من رواية مرسلة رواها صاحب الاحتجاج قدس الله نفسه. روى أحمد بن علي بن أبي طالب التبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه. محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة، فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة. كأن هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، وإن رجع عنه في كتاب الخلاف ودع الإجماع على أن إدراك الركوع يكفي ولو لم يدرك تكبيرة الركوع. هذا القول الذي ذكره في المبسوط واختاره يعني نسب إليه ذلك، كان هذا بين بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام موجودا، فبعض أصحاب الأئمة أيضا ذكروا ذلك قبل الشيخ محمد بن عبد الله الهمياري يكتب إلى الإمام عليه السلام: فإن بعض أصحابنا قال إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتد بتلك التكبيرة بتلك الركعة. فأجاب عليه السلام: إذا لحق مع الإمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتد بتلك الركعة، وإن لم يسمع تكبيرة الركوع اعتبر سلام الله عليه لو صحت هذه الرواية اعتبر في الاعتداد بهذه الركعة وصحة الجماعة أن يدرك الإمام في ولو في تسبيحة واحدة من تسبيحات الركوع. ولعل العلامة قدس الله نفسه اعتمد على هذه الرواية في اعتباره إدراك الإمام ذاكرا، فلا يكفي إدراك الإمام راكعا فقط بعد الفراغ من الذكر، ولكن هذه الرواية مرسلة صاحب الاحتجاج وهو التبرسي قدس الله نفسه يرويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري مرسلا، فلا يعتد بهذه الرواية للجهل بالواسطة، لا ندري أن الواسطة من هو، ولذلك لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة أنه إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع تحتسب له ركعة، وإن أدركه بعد رفع الرأس لا يكون هذا ركعة. إطلاقات تلك الروايات بل كلتا السورتين، ما إذا أدرك الإمام ذاكرا وما إذا أدركه غير ذاكرين، هذه الإطلاقات يؤخذ بها فلا يعتبر إدراك الإمام ذاكرا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الإمام إذا رفع رأسه ولكن لم يخرج من حد الركوع فركع المأموم، لأن الركوع له مراتب، أول مرتبة من الركوع على ما تقدم أن ينهلي بمقدار يصل رؤوس أصابعه إلى الركعتين، هذا أول مرتبة، وبعد ذلك يجوز الإنهناء إلى مقدار لا يخرج عن حد عن صدق الراكع عرفا، لا يكون الانهناء بمقدار لا يسبق عليه أنه راكع. فإذا فرضنا أنه في المرتبة الأخيرة من الركوع ورفع رأسه فركع المأموم وأدرك الإمام وهو لم يخرج عن حد الركوع، هل يحكم بصحة هذه الجماعة أو لا يحكم بذلك؟ قد يفرض أن الإمام رفع رأسه من حد إلى حد، وأما من أصل الركوع لم يعرض عنه بعد راكع، بل مشغول بالذكر أيضا لأجل وجع في الزهر مثلا أو لغير ذلك من الدواعي، حرك زهره فخرج من حد إلى حد، ولكن هذا الركوع الشخصي بعينه باقي. لا ينبغي الشك في صحة الجماعة حينئذ، فإن الظاهر من قوله عليه السلام رفع رأسه أي رفع رأسه من الركوع، يعني أعرض عن الركوع ورفع رأسه عن الركوع، لا أنه رفع رأسه بداع آخر غير دائي رفع الرأس عن الركوع، فهذا لا ينبغي الشك فيه. بعد الإمام راكع ويصح أن يقال إنه لحق الإمام وأدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، لم يرفع رأسه من الركوع، وإنما الاختلاف في مراتب الركوع، خرج من مرتبة إلى مرتبة، و تارتن نفرز انه رفع رأسه للإعراض عن الركوع فرغ من الركوع فرفع رأسه ولكن لم يصل الى حد الخروج عن الركوع ائتم شخص به في هذا الحال هل يحكم بصحة الصلاة و جماعة يعني هذه جماعة او انه لا يصح احتاط قدس الله نفسه و ان الجماعة لا تتحقق هذا في حكم من لم يدرك الامام راكعا و ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح فإن قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي أدرك الإمام قبل أن يرفع الإمام رأسه هذه الرماية كلمة يرفع على ما ذكرنا غير مبتين فعل مزارع يصدق بمجرد الشروع إذا شرع الإنسان في الصلاة يصدق أن زيدا يصلي أو زيدا يأكل أو يشرب لا يتوقف على الفراغ بل حينما هو مشغول بالعمل يسبق هذا العنوان حقيقة ماذا يصنع زيد يقال يكتب أو يأكل أو يمشي أو يصلي أو غير ذلك من المباد الظاهر من هذه الصحيحة أنه إذا لحق الإمام قبل أن يرفع الشروع في الرفع إذا شرع الإمام في رفع الرأس من الركوع قاصدا به الفراغ من الركوع والاشتغال بفعل آخر يصدق هذا العنوان فإذا صدق لا يصح صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة المأخوذ في هذه الرماية أن يدرك الإمام قبل أن يرفع أي قبل أن يشرع في رفع الرأس فإذا فرضنا أنه شرع في رفع الرأس لا يصدق أنه ائتم به وفي صحيحة الحلبي قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة ظاهر هذه الروايات أن الشروع في الرفع وغاية بل يعني نهاية ما يمكن الإتمام فإذا شرع في الرفع فقد حصلت الغاية بعد ذلك لا يمكن الاتمام فما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح ثم ذكر قدس سره أن ما ذكرناه من اشتراط احتساب الركعة بإدراك الإمام راكعا إنما هو فيما إذا تم والإمام راكع في هذه الحالة لابد من إدراك الإمام راكعا فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع لا تصح الجماعة ولا تحتسب له هذه الركعة وأما إذا فرضنا أنه كان مؤتما من أول الصلاة أو مؤتما أثناء القراءة ففي مثل ذلك لو لم يدرك ركوع الإمام لمانع من الموانع لا اختيارا إلا بعد ذلك سيجيء منه قدس الله نفسه عدم جواز ذلك لو فرضنا أنه لم يدرك الإمام لمانعين ولو لأجل غفلة مثلا لم يفهم أن الإمام ركع حتى ركع الإمام ورفع رأسه التفت إلى أن الإمام ركع فلم يدرك الإمام راكعا ولو في الركعة الأولى يحكم بصحة صلاته فهذا الحكم الذي قلنا وهو مشهور أن من لم يدرك ركوع الإمام في أول صلاته لا تحتسب له هذه الصلاة هذه الركعة هذا مختص بما إذا كان الإتمام حال ركوع الإمام أو بعد الفراغ من القراءة اذا كان الامام فارغا من القراءه فاراد تكبير الركوع فلحق هذا الماموم في هاتين السورتين يعتبر ادراك الامام راكعا. و اما اذا ادرك الامام حال القراءه تمام القراءه او بعد القراءه ففي مثل ذلك لا يعتبر ادراك الامام راكعا. يلحق يركع فيلحق بالامام في السجود مثلا ويحكم بصحه صلاته وصحه جماعته. والوجه في ذلك فيما ذكره قدس الله نفسه وهو الصحيح. الوجه في ذلك ان الروايات التي دلت على ان هذه الركعه لم تحسب كانت هذه الروايات باجمعها صحيحة سليمان بن خالد، صحيحة الحلبي وغيرهما، بأجمعها هذه الروايات كانت واردة فيما إذا أدرك الإمام وهو راكع. وأما إذا أدرك الإمام وهو يقرأ أو من الأول اهتم بالإمام من أول التكبير هذه الروايات بل لا يظهر منها عدم احتساب هذه الركعة من جهة عدم إدراك الركوع. فمورد هذه الروايات إنما هو فيما إذا أدرك الإمام في الركوع، وأما إذا أدركه حال القراءة من أولها أو في أثنائها فهو غير مشمول لهذه الروايات. إذن أدلة صحة الصلاة جماعة بزميمة سقوط القراءة عن المأموم لا تقرأ خلف من يقتدى به أو من ترزى به. القراءة ساقطة والإمام زامن للقراءة. إطلاقات الجماعة الصلاة خلف هذا الإمام الذي بلغ. هذه الإطلاقات شاملة، الإطلاقات شاملة لمثل ذلك. والجماعة صحيحة ولو فرضنا أنه لم يدرك الركوع، الركوع بل لم يدركه. يبقى الكلام في أن الركوع من المقدمات على ما ذكرنا من أن الصلاة متقدم بأمور الركوع والسجود والطهور. كيف يبقى هذا تما مع أنه لم يتبع الإمام في ركوعه ولو لأجل غفلة أو لمانع آخر؟ أسك الجماعة صحيحة لا يقرأ والإمام زامن اهتم من أول الصلاة أو في أثناء القراءة. لكن ما هو الدليل على صحة هذه الصلاة؟ المانع مفقود كما ذكرنا. الروايات الدالة على أن هذه الركعة لا تحتسب لا تشمل هذه الصورة. ولكن المقتضي للصحة أي شيء؟ بعدما فرضنا أن الإمام يتبع في أعماله وأفعاله، إنما جعل الإمام إماما ليتم به. فإذا فرضنا أنه تخلف عن الإمام ولم يدرك الإمام في الركوع الذي هو أول صلاته على ما عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في السيئات المتقدمة، بأي مقتز يحكم بصحة هذه الصلاة؟ المقتضي مثلا قاصر. ولكن يدل على صحة ذلك ما ورد في صلاة الجمعة من أن التخلف عن الإمام بهذا المقدار بل بأكثر من هذا المقدار إذا كان لعذرين لا بأس به، كما ورد أنه إذا نسي الركوع فلم يركع مع الإمام لا بأس بأن يركع ويلحق. علمنا من تلك الرواية الماردة في صلاة الجمعة مع أن الجماعة مقدمة لصلاة الجمعة وواجبة في صلاة الجمعة، فإذا كان تخلف المأموم عن الإمام بهذا المقدار لعذر مغتفرا في صلاة الجمعة كان مغتفرا في غير صلاة الجمعة جزما. لا نحتمل أن هذا من خصوصيات صلاة الجمعة. وقد وردت الصحيحة بأن هذا المقدار لا يضر بالجماعة. ذن الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم بقي واقفا لم يدرك ركوع الإمام فلم يركع معهم ولم يسجد لا يسجد يبقى قائما حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم فاته ركوع وسجود أم كيف يصنع؟ قال عليه السلام يركع ويسجد لا بأس بذلك. هذه الرواية الصحيحة وردت في صلاة الجمعة وفي الركعة الأولى من صلاة الجمعة بقرينة قوله عليه السلام قام القوم حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف يعني يصلي الركعة الثانية مع الإمام وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ فإذا فرضنا أن هذا المقدار من التخلف لا يزر في صلاة الجمعة والجماعة مقدمة لصلاة الجمعة فغير بصلاة الجمعة بطريق الأولى. وقد ورد هنا رواية أخرى أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الظاهر أنه البرقي عن محمد بن سليمان بقرينة أن راوي كتاب محمد بن سليمان هو أحمد البرقي على ما ذكره الشيخ، ولكن النجاشي ذكر أن كتابه رواه أحمد بن محمد عن أبيه. هذا اختلاف بين النجاشي والشيخ. الشيخ ذكر في الفهرست أن محمد بن سليمان وهو الديلمي محمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي له كتاب رواه أحمد بن أبي عبد الله على ما ذكر الشيخ، وأحمد بن عبد الله رواه أن أبيه عن محمد بن سليمان على ما ذكر النجاشي، والظاهر أن ما ذكر الشيخ لا يبعد أنه هو الصحيح لأن الرواية إنما هو أن أحمد بن أبي عبد الله عن نفس محمد بن سليمان هذه الرواية، أو نفرض أن كتابه رواه بواسطة أبيه وله روايات عنه بلا واسطة ممكنون. كيف ما كان رواه محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال عليه السلام نعم لا بأس بذلك. المزمون هو المزمون بعينه يعني مزمون الرواية الأولى، إلا أنه كان خاصا بصلاة الجمعة وقد تعدينا عن مورد الرواية إلى غير موردها بالجزم والقطع، لا نحتمل أن يكون هذا الحكم مختصا بصلاة الجمعة، ولكن هذه الرواية بنفسها متكفلة لعدم الفرق بين صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة. إذا زحم الناس مسليا فلم يتمكن أن يركع مع الإمام لا يسجد فيقوم، حتى إذا قام القوم يركع ويسجد ثم يلحق بهم، إلا أن هذه الرواية ضعيفة، وذلك لأن محمد بن سليمان البصري ضعفه النجاشي وقال لا يعتمد على ما يرويه ضعيف لا يعمل عليه. لأجل هذه الجهة لا نستند إلى هذه الرواية، وإنما نستند إلى الرواية الأولى الصحيحة الواردة في صلاة الجمعة، ونتعدى إلى غير صلاة الجمعة لعدم الفرق جزما. و اما ما ورد فی السهل روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن أي بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام والرواية صحيحة قال سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسهى الرجل خلفه وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود ايركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم ام كيف يصنع قال عليه السلام يركع ثم ينحت ويتم صلاته معهم ولا شيء عليه هذه الصحيحة ايضا دلت ان التخلف من الامام لعذر وهو السهو لا يضر بالجماعة اذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا الحكم إنما يختص بما إذا أدرك المصلي الإمام حال الركوع وأما إذا كان مؤتما به أثناء القراءة أو من أول القراءة ولو لم يدرك الإمام لمانعين من سهو أو زهام ونحو ذلك لا يزر هذا بصحة الصلاة الأمر كما ذكره بقي ابن شيء وهو أنه قدس الله نفسه ألحق ما إذا أدرك الإمام وهو يكبر للركوع يعني أدرك الإمام قائما حال تكبير الركوع وبعد ذلك لم يتمكن من الركوع مع الإمام لمانعين لم يدرك الإمام في الركوع هل يلحق هذا بما إذا أدرك الإمام أثناء القراءة فيحكم بصحة صلاته أو يلحق بما إذا أدرك الإمام في الركوع يعني لم يدرك كان الإمام راكعا فلم يدرك في الركوع إلا بعد رفع الرأس يحكم بالصحة ويحكم بالبطلان حكم قدس الله نفسه بالبطلان وأن هذا لا تحتسب له ركعة فلا بد من إدراك الإمام راكعا أو أن يكون مؤتما أول القراءة أو أثناء القراءة وأما إذا لم يكن إتمامه أثناء القراءة أو أولها ولم يدرك الإمام راكعا لم تحتسب له هذه الركعة هكذا ذكر قدس الله نفسه ولم يظهر لنا وجه ما ذكره قدس سره فإن الروايات الدالة على البطلان وأنه لا يعني بطلان من هذه الجهة لا تحتسب له ركعة كلها كان موردها فيما إذا انتهى إلى الإمام وهو راكع لم يكن شيء منها بل تدل على البطلان فيما إذا أدرك الإمام وهو بل حال تكبيرة الركوع بل إن الصحيحة الصدوق قدس الله نفسه الصحيحة التي رواها الصدوق قدس الله نفسه تدل على الجواز وعلى صحة هذه الصلاة إن يكرم بكنا الشيخ قدس الله نفسه الصدوق محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد والطريق صحيح عن الناظر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة هذه الصحيحة صريحة الدلالة في أن إدراك الصلاة تتحقق بإدراك الإمام مكبرا قبل الركوع فإذا كان مدركا للصلاة وصحت صلاته إذن التخلف عن الإمام في الركوع لا دليل على بطلان الصلاة به وأنه لا تحتسب له هذه الركعة فالظاهر أن هذا يلحق بما إذا اتم بالإمام حال القراءة أو أول القراءة وأثناءها لا أنه يلحق بما إذا لم يأتم حتى رفع الإمام رأسه
بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص ما عليكم السلام عليكم ملخص ما ذكره قدس الله نفسه أن المأموم إذا أتم بإمام في الركعة الأولى فإن أدركه حال القراءة أو قبل القراءة فتصح صلاته جماعة وإن لم يدرك الإمام في الركوع لمانعين من سهو أو غير سهو لم يدرك الإمام حال الركوع فلحق به بعد الركوع. وأما إذا فرضنا أن إتمامه كان حال الركوع حال ركوع الإمام فلم يدركه في الركوع ورفع الإمام رأسه قبل أن يركع المأموم يحكم ببطلان هذه الصلاة لا تحسب هذه ركعة له. فشرط صحة المأموم صحة صلاة المأموم بالنسبة إلى الركعة الأولى أن يدرك الإمام راكعا أو يدركه حال القراءة أو قبل القراءة. وذكر قدس الله نفسه أن سائر الركعات ليست كذلك فما هو المشهور من اعتبار لزوم إدراك الإمام راكعا إنما يختص بالركعة الأولى دون الركعات الأخرى. فلو فرضنا أنه لم يدركه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولحق بالإمام حال السجود لا بأس بذلك. مقتضى هذا الكلام بيان الفارق بين الأمرين يعني بين السورتين أنه إذا لم يدرك الإمام حال القراءة ولا حال الركوع في الركعة الثانية أو الثالثة أيضا يحكم بصحة صلاته. وإلا فلو فرضنا أنه أدرك الإمام في الركعة الثانية حال القراءة أو قبل القراءة فلم يدرك في الركوع يحكم بصحة صلاته، ولكن كان الحال في الركعة الأولى أيضا كذلك لم يكن بينهما فرق. فالفرق بين الركعة الأولى والركعات الأخرى إنما يكون فيما إذا لم يدرك الإمام في الركعة الثانية وما بعدها لا حال القراءة ولا حال الركوع. فكيفما كان فقد يفرض أن المأموم منعه زهام أو غير زهام فلم يدرك الإمام حال الركوع ولكن أدركه حال القيام أثناء القراءة أو قبل القراءة بل بعد القراءة أيضا حال التكبير. قد نفرض أن الأمر كذلك. في هذه السورة لا ينبغي الشك في صحة الصلاة وفي صحة الجماعة إذ لا يزيد الركعة الثانية على الركعة الأولى. فكان الحكم في الركعة الأولى كذلك أنه إذا أدرك الإمام قائما حال القراءة أو قبل القراءة ولو فرضنا أنه لم يدركه في الركوع يحكم بصحة صلاته. فكذلك الحال في الركعة الثانية والثالثة والرابعة إذا صح في الركعة الأولى التي هي أول الدخول في الصلاة كان الحكم ثابتا في الركعة الثانية وما بعدها بطريق أولى هذا لا إشكال فيه. وأما إذا فرضنا أنه لم يدرك الإمام حال القيام ولم يدركه حال الركوع أيضا الزهام منعه من القيام بعد السجدتين فلم يتمكن من القيام حتى فرغ القوم من ركوعهم ورفعوا رؤوسهم من الركوع
استقا مهاز الرجل اذا حکمنا به صحت صلات حین ازین حالا ما و ظاهر عبارتی بل صریح عبارتی قد نزل الله نفسه فاما ان نحکم و ان هذه الصلاه صحیحه جماعتن و القراءه ساقطتون فیقوم بلا قراءت یرکع یقوم فیرکع و بعد الرکوع یلحق بالامام لان الامام ضامن للقراءه و قراءت الامام مجزیه عن قراءت الماموم و بما ان الجماعت صحیحتون علی الفرد علی فرده قد نزل الله نفسه الجماعت صحیحتون فالقراءة ساقطة بمقتضى أدلة السقوط فيقوم بلا قراءة يكبر للركوع فيركع ثم بعد رفع الرأس من الركوع يلحق بالإمام على السجود إن أراد ذلك وأن الصلاة صحيحة جماعة والقراءة ساقطة هذا ما أنه لا نعرف قائلا به لم يذكر احد ذلك ان القراءه تكون ساقطه ما عدم ادراك الامام حال القراءه في الركعه الثانيه ما ان لا نعرف قائلا بذلك لا دليل عليه اذا ناقت النظر عن وجود القائل فان ما دل على اغتفار عدم ادراك الامام في الركوع و عمدتها کانت صحیحة الوارده فی صلاة الجمعه کانت مختصتا بما اذا ادرک الامام قائما حال القراءت او قبل القراءه مورد الروایه انما هو هذا فالتعدی عن هذا المورد بما اذا لم يدرک الامام قائما التعدي يحتاج إلى دليل وقد ذكرنا إن الجماعة متقدمة بالمتابعة لا معنى للصلاة جماعة إلا أن يتبع المأموم الإمام في أفعاله إذا ركع يركع وإذا سجد يسجد إذا قام يقوم وهكذا كيف يمكن الحكم ببقاء الجماعة والمفروض أن المأموم تخلف عن الإمام فمقتضى مفهوم الجماعة وما ورد من الرواية من أنه إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا هذه الرواية أيضا مؤكدة لهذا المعنى وإن كانت الرواية ضعيفة كما ذكرنا سابقا فإلحاق هذه السورة بما إذا كان أدرك الإمام حال القراءة يحتاج إلى دليل وليس عندنا دليل وإن أراد قد نسأل الله نفسه بالفرق بإثبات الفرق بين الركعات الأخر والركعة الأولى أن الجماعة صحيحة وأن الصلاة صحيحة ولكن القراءة غير ساقطة يقوم فيقرأ ويركع وبعد الركوع يلحق بالإمام إن أراد هذا أيضا لا دليل عليه على ما ذكرنا مع هذا التخلف من الإمام حال الركوع أي دليل دل على اغتبار ذلك وعلى بقاء الجماعة ما عدم المتابعة خارجا وجدانا والجماعة متقدمة بالمتابعة على أن هذا مناف لما دل على سقوط القراءة عن المأموم وأن قراءة الإمام تجزيه إذا كانت الجماعة باقية والصلاة صحيحة كيف يكون المأموم بل يلزم بالقراءة مع أن القراءة ساقطة لا تقرأ خلف من يقتدى بل لا تقرأ إذا صليت خلف من يقتدى به أو من ترزون به ونحو ذلك من الروايات الناهية عن القراءة إما نهيا تحريميا أو نهيا إرشاديا إلى سقوط القراءة على ما يأتي الكلام في بعد إن شاء الله قريبا يجي إن شاء الله على كل حال ليست القراءة بمأمور بها، كيف يلزم هذا بالقراءة مع أنه مأموم والجماعة باقية؟ فعلى كلا التقديرين التزم قدس الله نفسه، التزم باللزوم القراءة في هذا الحال، أو التزم بعدم لزوم القراءة في هذا الحال، على كلا التقديرين لا دليل على الاغتبار، وأن الجماعة باقية فالظاهر أن الجماعة تبطل حينئذ، يعني يكون انفرادا. وإن لم يكن هذا أزهر فلا إشكال في أنه أحمد، فمثل هذا الشخص إذا ابتلي بزهام أو مثل زهام حتى لم يتمكن من القيام، فقام الإمام والمأمومون وركعوا، لم يتمكن هذا إلى أن رفعوا رؤوسهم من الركوع ينفرد ويتم صلاته، فالنتيجة أنه لا فرق بين الركعات الأخرى والركعة الأولى. قوام الجماعة بالمتابعة إذا أدرك الإمام قائما حال القراءة أو قبل القراءة أو بعد القراءة حال تكبيرة الركوع يحكم بصحة الجماعة، وإن لم يدرك الركوع بمقتضى الصحيحة المتقدمة. وأما إذا لم يدرك ركوع الإمام ولا القيام قبل الركوع يحكم ببطلان الجماعة، فيحكم فالصلاة تصبح فرادا، بل تكون فرادا، بل وهذا أزهر ولا أقل من أنه أهبت، يتم صلاته صحيحة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا اعتقد المأموم أنه يدرك الإمام في الركوع فكبر بنية الإكمام وركع بلا قراءة، وظيفته أن لا يقرأ لأن الإمام زامن للقراءة على ما ذكرناه، ولكن لم يدرك الإمام، حينما هوى إلى الركوع رفع الإمام رأسه، فقبل أن يصل إلى حد الركوع رفع الإمام رأسه، يحكم ببطلان صلاته. وإذا شك في أنه أدرك أو لم يدرك أيضا يحكم بالبطلان، ولكن احتاط نفس ثاني، وإن كان الأحوط أن يعدل أن يتم صلاته ويعيد، أو أن يعدل إلى الانفراد وإلى النافلة يتم صلاته ثم يلحق بالإمام في الركعة الثانية. الكلام هنا يقع في موردين، أحدهما فيما إذا لم يدرك الإمام جزما، الثاني فيما إذا شك في إدراك الإمام راكعان وعدم إدراكه راكعان. أما المورد الأول فيما إذا لم يدرك الإمام راكعان، فمحتملات المسألة ثلاثة. الأول هو بطلان الصلاة على ما ذكره قدس الله نفسه، يحكم بأن هذه الصلاة باطلة، هذه الركعة بلي ليست بركعة لا تحسب له ركعة، فيحكم ببطلان الصلاة. الوجه الثاني أن يحكم بصحة الصلاة فرادا، وأن هذه الصلاة صحيحة، ولكن الجماعة باطلة، لا تكون هذا جماعة، وترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان عمديا إلا أنه معذور في ذلك، لأنه كان يعتقد أنه غير مأمور كان يعتقد بأنه غير مأمور بالقراءة لأنه مأموم والقراءة ساقطة عن المأموم. فبأ هذا الاعتقاد وأنه لا أمر بالقراءة ترك القراءة، فهذا في حكم السهو والنسيان يشمله حديث لا تعاد. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال إن الصلاة صحيحة والصلاة جماعة لا تبطل الصلاة بذلك ولا الجماعة، غايته أن هذه الركعة لا تحتسب، فيقوم المأموم ويثبت إلى أن يقوم الإمام للركعة الثانية يحتسب الركعة الثانية ركعة أولى له، فتكون هذه الركعة ركعة أولى فيتم صلاته، وبعد الإمام بعد ما أتم صلاته يقوم فيضيف ركعة فتسقط هذه الركعة الأولى عن الاعتمار ولا تحتسب له. هذه يبدوه المسألة. الذي يستفاد من الروايات أن هذه الركعة في حكم العدم، فلا يمكن جعله صلاة فرادى وإتمام الصلاة فرادى، وإن كانت القاعدة تقتضي ذلك. بمقتضى القاعدة أن هذه الصلاة صحيحة، وترك القراءة في حكم الترك السهوي لا بأس به، فلا موجب لبطلان الصلاة. لكن مقتضى الرواية أنه لا تحتسب له ركعتان، فهذه الركعة ملغات، فإتمامها فرادى مع احتساب هذه الركعة مناف لهذه الرواية. ليست هذه بل هذه الركعة ليست بركعة قريب من ذلك. سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. مفهومه أنه إذا لم يكن كذلك فلم يدرك الركعة، هذه الركعة لا تحسب له. وأوضح من ذلك صحيحة الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة، هذه الركعة فاتتك كأنها لم تكن. فاحتمال أن يتم صلاته منفردا وتحسب له هذه الركعة هذا لا يمكن. وأما الاحتمال الثالث بأن يقال إن هذه الصلاة صحيحة جماعة ولكن هذه الركعة لا تحسب فيحسب من الركعة الثانية، هذا الاحتمال بعيد من الروايات أولا. ظاهر قوله عليه السلام فاتت الركعة نفس الركعة فاتت لا صفتها وهي الجماعة، وإلا لقال سلام الله عليه فاتتك الجماعة في هذه الركعة، فهذا خلاف ظاهر الرواية. ألا أنه إذا ألغى هذه الركعة واحتسب من الركعة الآتية فقد زاد ركوعا عمدا في حكم العمد، زاد ركوعا. ما هو الدليل على اغتفار الزيادة هنا؟ يحتاج إلى دليل. إطلاقات ما دل على أن زيادة الركوع مبتلة لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة ولكنها تعاد من ركعة، والمراد من الركعة الركوع في قبال السجود. هذه المطلقات ليس هنا ما يدل على تخصيصها وأن هذا الركوع لا يوجب بطلان الصلاة، هذا أيضا غير محتمل. إذن ينحصر الأمر فيما ذكره مقدس الله نفسه في الوجه الأول، وأن يقال إن هذه الصلاة فاسدة إذ لا يمكن إتمامها لا منفردا ولا جماعة، كل منهما لا يمكن، فيحكم ببطلان الصلاة. وإن كان الأهوت أن يعدل إلى النافلة ويتمها ثم بعد ذلك يشرع لاحتمال أن هذه الصلاة صحيحة فرادة، يحتمل بحسب الواقع. وإن كان على خلاف ظاهر الرواية صحيحة فرادة والعدول من الفرادة إلى النافلة جائز، من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة، فهي صلاة فرادة يعدل إلى النافلة ويتم هذه الصلاة وبعد ذلك يشرع في الجماعة. هذا فيما إذا أحرزنا أنه لم يدرك الإمام والنتيجة بطلان الصلاة، فإذا شككنا في ذلك فهل يحكم ببطلان الصلاة؟ أو يحكم بصحة الصلاة بمقتضى الاستصحاب يستصحب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوعه، حيث إن ركوع الإمام كان متأخرا ويشك في أن ركوع الإمام هل في أن الإمام هل رفع رأسه من الركوع قبل أن يركع هذا أم لم يرفع، يستسحب بقاءه في ركوعه وعدم رفع رأسه، والمفروض أن هذا ركع وجدانا فيحكم بصحة الصلاة أو لا يجري الاستصحاب في المقام، نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
آقایون از روز یک شنبه در ساعت 12:30 شروع میشه انشاءالله. آقایت من یوم الاحد یبدع درس ساعت 12:30 انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن كلام في المقام يقع في موردين، تارة فيما جاء كبر المأموم وركع ولم يدرك الإمام في الركوع، فهل يحكم بفساد صلاته كما هو الظاهر أو تنقلب الجماعة فرادا فيتم صلاته فرادا؟ أو أن هذه الجماعة صحيحة ولكن تلغى هذا الركوع فيلحق الإمام في الركعة الثانية فتكون الركعة الثانية للإمام الركعة الأولى بالإضافة إلى المأموم؟ احتمالات، وقلنا إن الأزهر هو الوجه الأول. هذا فيما إذا أهرز أنه لم يدرك الإمام راكعا ورفع الإمام رأسه قبل أن يصل المأموم إلى حد الركوع، وأما إذا شك في ذلك فهل يحكم بصحة الصلاة جماعة أو يحكم ببطلان الصلاة؟ وجهان، قيل إنه يحكم بصحة الصلاة جماعة وذلك لاستصحاب بقاء الإمام راكعا إلى أن ركع المأموم، وقلنا إن الموضوعات المركبة إذا كان أحد الجزئين محرزا بالوجدان والآخر محرزا بالاستصحاب ينزم الأصل إلى الوجدان فيلتئم الموضوع المركب من الأمرين والمستفاد من الروايات أن يركع الإمام والإمام راكع، لم يؤخذ فيه علمان آخر غير هذا، وهذا قابل للإحراز بالاستصحاب فيحكم بصحة هذه الصلاة جماعة. وقد يفصل بينما إذا علم تاريخ أحدهما وشك في تاريخ الآخر أو شك في التاريخين وجميع ذلك لا أساس له، فإن المأخوذ في عنوان الروايات أن إدراك الإمام أخذ في موضوعه ركوع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، لم يؤخذ في موضوع الروايات ركع الإمام والإمام راكع، ركع المأموم والإمام راكع، حتى يقال إن هذا من الموضوعات المركبة أو أن المأخوذ في الموضوع عنوان بسيط وهو المقارنة بين الركوعين. كل ذلك لا أساس له، بل الروايات واضحة الدلالة على أن إدراك الإمام يعني صحة الصلاة جماعة يعتبر فيها أن يركع المأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه. عنوان القبلية مأخوذ في موضوع هذه الروايات صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي،
فإذا كان المأخوذ في الموضوع ركوع الإمام مأموم قبل أن يرفع الإمام رأسه، معلوم أنه بالاستصحاب لا يثبت هذا العنوان. ولو فرضنا أن تاريخ ركوع المأموم معلوم وتاريخ رفع الإمام رأسه مجهول، استصحاب بقاء الإمام راكعا لا يثبت أن المأموم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، يعني في هذا الزمان المحدود. فإذا كان عنوان القبلية مأخوذا في عنوان الموضوع هذا مشكوك فيه، الأصل عدمه، الأصل أن المأموم لم يركع قبل أن يرفع الإمام رأسه، لأن هذا مشكوك الحدوث. أصل ركوع المأموم معلوم، ولكن كون ركوعه متصفا بهذا الوصف وهو أنه تحقق قبل رفع الإمام رأسه من الركوع هذا مشكوك فيه. فمقتضى الاستصحاب عدم تحقق ذلك، إذن يجري فيه ما ذكرناه في الوجه الأول في القسم السورة الأولى من الحكم بالبطلان كما هو الأزهر، أو أن الصلاة تكون فرادا أو تبقى على جماعته ويلحق بالإمام في الركعة الثانية. في خصوص هذه السورة، في سورة الشك، احتاج قدس الله نفسه بأحد أمرين، إما بأن ينفرد في صلاته ويتم صلاته ثم يعيد الصلاة احتياطا، يتم هذه الصلاة ويعيدها، هذا لا إشكال فيه، لا بأس بهذا الاحتياط لاحتمال صحة الصلاة واقعا حتى جماعته، فيصح أن يتمها جماعة مع الإمام وبعد ذلك يعيد هذه الصلاة، لأنها محتملة أن تكون صحيحة جماعة ومحتملة أن تكون باطلة. مقتضى الأصل هو البطلان كما ذكرنا، ولكن بحسب الواقع يحتمل الصحة، فيتم هذه الصلاة فيعيدها، هذا لا إشكال فيه. احتاج بوجه آخر غير هذا الوجه، إما الإتمام والإعادة، وإما أنه يعدل إلى الانفراد فيتم صلاته منفردا ثم بعد ذلك يلحق بالإمام في الركعة الثانية. هذا الاحتياط لم يظهر منشأه، إن كان منشأ هذا الاحتياط احتمال صحة هذه الصلاة منفردة، لعل الروايات ناظرة إلى عدم تحقق الجماعة كما احتملها بعضهم، فاتته الركعة أي فاتته جماعة فتنقلب الجماعة فرادا. إن كان الاحتياط لهذه الجهة حيث إن هذه الصلاة محتملة الصحة منفردة فيتم صلاته وبعد ذلك، يعني يعدل إلى النافلة، يعدل إلى النافلة ويتم صلاته ويلحق بالإمام في الركعة الثانية، إن كان منشأ الاحتياط وهذا فهو صحيح، إذ من المحتمل أن تكون هذه الصلاة صحيحة واقعا، يعني ليس لنا علم جزمي بالبطلان. غاية الأمر استظهرنا من الروايات هذا المعنى، فمن المحتمل بالواقع صحة هذه الصلاة منفردة، والصلاة المنفردة يجوز العدول فيها إلى النافلة وبعد الإتمام يلحق بالإمام في الركعة الثانية صحيح، إلا أنه لا ينحصر الاحتياط بصورة الشك، والأهمة في هذه الصورة في صورة الشك. ما هو المقتضي لذلك؟ بل هذا الاحتياط يجري في الصورة الأولى أيضا، يعني مع الجزم بعدم إدراك الإمام في الركوع الذي حكم فيه بالبطلان، أيضا هذا الاحتياط يجري، الأهمة أن يعدل إلى النافلة فيتم صلاته نافلة ويلحق بالإمام في الركعة الثانية لاحتمال صحة هذه الصلاة فرادا. كما أن الاحتياط يجري في فرض الشك في الإدراك، كذلك يجري في فرض الجزم بعدم الإدراك، فلماذا خصص الاحتياط بهذه الصورة؟ وإن كان منشأ الاحتياط احتمال صحة هذه الصلاة جماعة، ولو من جهت الاستصحاب مثلا استصحاب بقاء الامام راکعن و المأموم ایضا رکع بجنانن فیحکم به صحت الصلاة ولو احتمالا، یعنی یحتمل ان تکون هذه الصلاة صحیحة جماعه جماعتان ولذلک حتی تقدس الله نفسه بالعدول الى النافله والاتمام والالحاق بالركعه الثانيه اذا كان منشا الاحتمال هو هذا فلا موجب للاحتياط اصلا لدوران الامر بين صحه جماعتان والبطلان، اما ان هذه الصلاه باطله اذا فرضنا انه ركع بعد رفع الامام راسه من الركوع فالصلاه باطله، او انه ركع قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع فالصلاه صحيحه جماعتان، وعلى كلا التقديرين سواء كانت الصلاه صحيحه جماعتان ام كانت باطله لا موجب للعدول. العدول انما يكون من الصلاه افترادا صحيحه وهذا غير محتمل، اما ان هذه الصلاه باطله على ما استظهر فلا معنى للعدول من الصلاه الباطله الى النافله، او انها صحيحه جماعتان ايضا لا موجب للعدول من الصلاه جماعتان الى النافله، كل منهما لا وجه له، يعني طرف الاحتمال احدهما صحه الصلاه جماعتان والثاني بطلان الصلاه، على كلا التقديرين لا موجب للعدول. وإنما العدول إلى النافلة يكون مبنيا على احتمال صحة الصلاة افرادا، إن كان المنشأ هذا فالاحتياط صحيح ولكن يجري في القسم الأول أيضا، فتخصيص الاحتياط بهذه الصورة وصورة الشك في إدراك الإمام راكعان لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا رأى الإمام حال الركوع وشك في أنه يدرك الإمام إذا ركع أو لا يدرك هل يصح له الإتمام، والحال هذه شاك في أن هذه الصلاة تكون مصداقا للمأمور به أو لا يكون مصداقا أو لا تكون مصداقا له، فهل يصح له الإتمام مع الشك في إدراك الإمام راكعًا الآن يشك أو لا يصح ذلك. احتاط قدس الله نفسه بأن لا يأتم إلا مع الإتمينان فيصبر إلى الركعة الثانية، مثلا يأتم في الركعة الثانية إلا أن يطمئن بأنه يدرك الإمام راكعًا وإلا فليس له الإتمام، واستظهر جواز ذلك وإن كان الاحتياط على خلافه، استظهر انه لا مانع من الاتمام و صحیح و ذلك، یعنی جواز الاتمام، اذ ليس هنا شيء الا عدم الجزم بالنيه، غير جازم من ان هذه الصلاه تصح او لا تصح، لا مانع من الاتمام رجاء باحتمال انه يدرك الامام، فبعد ذلك يركع، ان ادرك الامام راكعا فهو يحكم بصحة الصلاة وإلا فيحكم بالبطلان، يعني هذه مسألة مبنية على أن الجزم بالنية مع التمكن من الجزم هل هو معتبر في صحة العبادة أو أنه لا يعتبر الجزم بالنية، بل يجوز الإتيان مع الاحتمال أيضا مع احتمال الأمر، ويحتمل أن يكون هذا مصداقا للمأمور به، بل بعد ذلك يتفتش، فإن ظهر أنه يعني يظهر الحال إن ظهر أنه أدرك الإمام راكعا يحكم بصحة صلاته، وإن أهرز عدم إدراكه أو شك في ذلك يحكم بالبطلان، فحيث إن الجزم بالنية غير معتبر عندنا كما تقدم الكلام فيه في بحث الاجتهاد والتقليد، فالظاهر هو الجواز كما ذكره قدس الله نفسه. ثم ذكر قدس سره أن المأموم إذا كبر ورفع الإمام رأسه لم يكبر المأموم قبل أن يركع، بعده المأموم قائم، بعد الفراغ من التكبير الإمام رفع رأسه فلم يدرك الإمام في الركوع. ذكر قدس الله نفسه أنه يعدل إلى الانفراد فيتم صلاته فرادا، أو أنه يثبت حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثانية، بعد ذلك يلتحق بالإمام، ولكن هذا في فرض عدم الفصل الطويل. إذا فرضنا أن الإمام إمام يتبل ركوعه وسجوده بمقدار يخرج هذا عن عنوان الإتمام وعن عنوان الجماعة، في مثل ذلك لا يجوز، بل يتعين القسم الأول وهو أن ينفرد. وأما إذا فرضنا أن الفصل قليل فله أحد الأمرين، إما قصد الانفراد فيتم صلاته منفردة، أو أنه يعدل إلى النافلة، أو أنه يصبر وينتظر الإمام إلى الركعة الثانية وبعد ذلك يلتحق بالإمام. أما الأمر الأول وهو قصد الانفراد فمما لا إشكال فيه، لأن الصلاة صحيحة، فقد كبر للصلاة باعتقاد أنه يدرك الإمام راكعا فلم يدرك، فأصل الصلاة لا موجب لبطلانه بوجه. ولكن بما أنه لا يمكنه التبعية الإمام فلذلك ينفرد فيتم صلاته، هذا لا إشكال فيه. وأما الثاني وهو أن ينتظر إلى أن يلتحق بالإمام في الركعة الثانية، لم نجد لذلك أي دليل قوي أو ضعيف. بعد ما ذكرنا أن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، الإمامة والمأمومة ينتزعان من التبعية الخارجية القسرية، يقصد أحدهما أن يتابع الآخر في أفعاله. إذا فرضنا أنه ينفك يسجد الإمام وهذا لا يسجد، يتشهد الإمام وهذا لا يتشهد، يبقى قائما إلى أن يقوم الإمام للركعة الثانية، هذا يحتاج إلى دليل. ليس عندنا دليل يدل على صحة هذه الجماعة وأن هذه الصلاة صحيحة جماعة، فهذا لا وجه له. نعم في عدة من الروايات ورد أن المأموم يلحق الإمام في السجود فيسجد مع الإمام وبعد ذلك يقوم ولا يعتد بهذه السجود. هذه الروايات بلي، كما أن التشهد كذلك، نتكلم في التشهد ثانيا. هذه الروايات يمكن أن يتمسك بها في مثل هذا الموضع، إذا فرضنا أنه كبر والإمام رفع رأسه من الركوع فلم يدرك الإمام راكعا يلحق بالإمام في سجوده فيسجد مع الإمام، وبعد السجدتين إذا تشهد الإمام يتشهد معه تبعا، وإذا لم يتشهد وقام يقوم معه ولا يعتد بهاتين السجدتين يتم صلاته. هذا وارد في جملة من النصوص وأفتى به أيضا جماعة من الفقهاء. بل الأمر كذلك فيما إذا دخل المأموم ابتداء ورأى أن الإمام ساجد، أيضا الأمر كذلك، يأتم بالإمام فيلحقه في السجود يسجد معه وبعد ذلك يقوم فيتم صلاته ولا يعتد بذلك بهذه السجدة. هذه الروايات وإن ذهب بل إليها جماعة على اختلاف بينهم ذهبوا إلى ذلك، ولكن جميع هذه الروايات ضعيفة الواردة بالمقام، إلا رواية واحدة وردت في السجود الأخير ونتكلم في تلك الرواية مستقلة، مختص بالسجود الأخير، أنه لم يدرك الإمام إلا في السجدة الأخيرة. فإذا أدرك الإمام في السجدة الأخيرة يلتحق به ويدرك بذلك فضل الجماعة، هذا نتكلم فيه. وأما غير ذلك في الركعات غير الركعة الأخيرة لم يدلنا دليل على جواز ذلك، زيادة السجدة زیادت و سجدت عمدیه او زیادت و سجدت اینه اذا کان الالتحاق به سجدت الاولا یحتاج اغتفار هازا الى دلیل ولم یدل لنا على ذلك دلیل و الرمایات الماردت في المقام من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابي عثمان عن المعلى بن كنيس عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا سبقك الامام بركعه فادركته وقد رفع راسه فاسجد معه اذا سبقك الامام بركعه فادركته وقد رفع راسه فاسجد معه تبعا ولا تعتد بهذه السجدة لا تعصم هذا من الصلاة. ظاهر هذه الرماية جواز الاتمام انه يأتم بالامام فيسجد معه ولا يعتد بهذه السجدة يلغيها كأنها لم يكن، فقط مجرد الدخول مع الامام وتبعية الامام كما ان زيادة السجدة او زيادة الركوع في غير ذلك فيما إذا سهى المأموم فركع قبل الإمام أو سهى ورفع رأسه من السجود قبل الإمام كما أنه مغتفر ويتبع الإمام، هنا أيضا هذه الرماية تدلنا على ذلك. ولكن الرماية ضعيفة، فإن أبا عثمان هذا هو أبو عثمان الأهول الذي له كتاب و روا کتابه صفوان که ما هنا راوی ایزن صفوان و هو لمی بستر المعلا بن کنیسیه کلامن ولیکن نهازا و هو ابو عثمان الاحول وقال انه والد حسن بن علی بن ابی عثمان المعروف بالسجاده الذي هو ضعیف جدا ضعیف ضعیف کذاب هازا ایزن کذاب یعنی کذالک لمی بستر لا انه ضعیفه فهذا لم يوثق من هذه الجهة لا يمكن الاعتماد على رمايته فلا تكون حجة. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن الظاهر أنه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت. هذه الرواية بحسب السند لا بحسب لها، فإن عبد الله بن محمد في هذه الرواية الذي روى عنه محمد بن يحيى وهو يروي عن علي بن الحكم الظاهر أنه أخو أحمد بن محمد بن عيسى بلي هذا يعبر عنه ببنان بنان ابن بلي محمد بن عبد الله بنان ابن عبد الله فهو وإن لم يوثق في كتب الرجال لا بعنوان بنان ولا بعنوان عبد الله بن محمد ولكن ورد في اسناد كامل الزيارات عبد الله بن محمد بن عيسى فهو ثقة بهذا العنوان بعنوان أبان بعنوان بنان لم يرد، لكن من بعنوان هذه الرواية عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عيسى وهو أخو أحمد بن محمد أخو أحمد بن محمد بن عيسى فهو ثقة على الظاهر والروايته لا بأس بها من جهة السند إلا أنها بحسب الدلالة قاصرة، وذلك لأنه لم يظهر من هذه الرواية الإتمام بالإمام، بل قوله عليه السلام إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانه يعني قف كما أنت، بل ظاهر في عدم الإتمام قف لا تسجد مع الإمام حتى يرفع رأسه، فإن رفع رأسه لا يخلو من الأمرين، إما أنه يقعد يعني يتشهد فأنت إذن تقعد معه أي تأتم وتتبعه في التشهد هذا لا أشكال فيه التبعية في التشهد، أو أنه يقوم فتلحق به في القيام فاللحوق يكون في إحدى الحالتين إما في حالة جلوس الإمام وإما في حالة قيام الإمام، فثبت مکانک، مثل قولنا قف مکانک، یعنی ابق على حالك كأنك ولی لم تجل المسجد مثلا. لا يستفاد من هذه الرواية التبعية للإمام في السجود ليقال إن هذا السجود مغتبر. الرواية الثالثة ما رواه السدون قد نسى الله نفسه بإسناده عن معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها. هذه الرواية واضحة الدلالة مثل الرواية الأولى التي ذكرناها. وسند السدن قد نسى الله نفسه إلى معاوية بن شريح أيضا لا بأس به، ولكن نفس معاوية بن شريح لم يوسه، وبنفسه الراوي الأخير الذي يروي عن المعصوم عن أبي عبد الله عليه السلام لم تثبت وثاقته ولم يوثق، فالرواية لا تكون حجة. روى شيخ الطوسي قد نسى الله نفسه يعني ابنه روى في مجالس عن أبي عن ابن مخلد عن ابن السماك عن عبيد بن عبد الواحد البزاز عن ابن أبي مريم إلى آخره، والرواية مفصلة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. هذه الرواية أيضا بحسب الدلالة لا بأس بها، وفيها ضعف ومجاهيل فلا يعتمد عليها. إذن هذا الحكم لم يثبت جواز الإتمام والالتحاق جواز الإتمام في السجود والالتحاق بالإمام في السجود وعدم الاعتداد بهذا السجود، يعني يقوم يتم صلاته. وإن كان هذا لا يبعد جوازه في نفسه يكبر ويلحق بالإمام في السجود رجاء ثم بعد ذلك يقوم أيضا يكبر رجاء، يعني أهم من تكبيرة الافتتاح والذكر بعنوان الله أكبر. إن كانت التكبيرة الأولى صحيحة فهذه التكبيرة ذكر، وإن لم تكن سيئة فهذه تكبيرة الإحرام ويتم صلاته لا بأس به. أنا نهو الاحتياط يأتي بهذا لا بأس به، ولكن يجتزي بذلك يعني يكبر ويسجد مع الإمام ويتم صلاته بلا تكبيرة لم يدل على ذلك دليل إلا في السجدة الأخيرة ونتكلم فيها إن شاء الله.